بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، هذا هو المجلس السادس عشر في سلسلة التوضيح في رد شبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريب. وكان هذا المجلس ليلة الخميس السادس من ذي القعدة للعام الثامن والعشرين من بعد الأربعمائة والألف من الهجرة. ونبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى في ذكر الأصول البدعية لجماعة التبليغ والدعوة. وأن كنا قد انتهينا في المجلس السابق من ذكر الأصول البدعية لحزب الإخوان المسلمين، وذكرنا فتاوى أهل العلم في شأن هذا الحزب، وكان هذا في صدد الرد على الشبهة التي أثارها الداعية الواعظ محمد حسان في رسالته إلى غلاة التجريح، يعني من أنه أتى بفتاوى قديمة مجملة للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة، يعني يظن السامع لها أن علماء اللجنة الدائمة كأنهم يعني يدخلون هذه الفرق والأحزاب في حيز أهل السنة والجماعة. فأتينا بالفتاوى المفصلة يعني الناسخة أو المبينة لهذه الفتاوى المجملة، والتي تبين لنا منها أن العلماء الكبار من أعضاء اللجنة الدائمة ومن غيرها يعني يحذرون من هذه الفرق والأحزاب ولا يدخلون هذه الفرق والأحزاب في حيز أهل السنة والجماعة، كما صرح بهذا العلامة الإمام رئيس اللجنة الدائمة سابقا ابن باز رحمه الله تعالى. وكذلك العلامة الألباني وابن عثيمين والفوزان إلى آخر العلماء. ونقول أولا بالنسبة لجماعة التبليغ والدعوة، كيف نشأت هذه الجماعة؟ يذكر لنا نشأة هذه الجماعة الشيخ سيف الرحمن في كتابه نظرة اعتبارية في جماعة التبليغ، وسيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي، نعم، وقد نقل كلامه هنا العلامة حمود التوجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في نصح جماعة التبليغ. كان عندي نسخة الكتاب الأصلي هذه كتاب نظرة اعتبارية، فكنت نقلت هنا في دفع البذل، سبحان الله يعني بحثت عنها طويلا هذا اليوم فلم أعصر عليها، ولكن وجدت على الموضع نفسه قد نقله الشيخ حمودة ويجري هنا في القول البليغ. مؤسس جماعة التبليغ هو محمد إلياس وكان دهلوي، والذي يظهر من كلام سيف الرحمن كما سوف يأتي أنه أخذ هذه الطريقة. وأخذ هذه الطريقة من بديع الدين النورسي، بديع الدين النورسي الذي كان صاحب رسائل كانت تسمى برسائل النور، وكان يعني بدأ في إصدار هذه الرسائل في تركيا في إبان سقوط الخلافة العثمانية. فكان يعني يسعى بهذه الفكرة التي طرأت عليه، يعني أن يجمع الناس عليه على هذه الدعوة، حيث أن الخلافة كانت قد يعني اضمحلت وكانت على وشك السقوط ثم سقطت. ومحمد إلياس يعني كان يعني يتمذهب بالمذهب الحنفي السائد في الهند في ذاك الوقت، وقد تعلم في إحدى مدارس ديوبند في الهند، وكانت يعني تعد أكبر المدارس الديوبندية في ذاك الوقت في هذا البلد. والديوبند هي مدينة في الهند، وهذه المدرسة التي يعني تعلم فيها أو نشأ فيها محمد إلياس كان قد أسسها. نعم، رجل يدين بالعقيدة الماتريدية الخرافية، كان يعني صوفيا ماتريديا مخرفا، وقد ادعى أن هذه المدرسة التي أنشأها في ديوبند أنه قد أسست بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يعني افتتح هذه المدرسة؟ وقد صرح بهذا، نعم، صاحب كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية، ويعد من أوسع الكتب ومن أهم الكتب التي يعني فضحت وبينت أصول جماعة التبليغ ونشأة جماعة التبليغ والحقائق التي يخفيها بعض أمراء الجماعة هنا في مصر، وهي معروفة ويعني مشهودة بالهند وباكستان وبغيرها من البلاد. و وكان مما قاله أيضا أنه أن النبي صلى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى هذه المدرسة أحيانا مع أصحابه وخلفائه الراشدين لتدقيق حساباتها. هذه هي المدرسة التي نشأ فيها محمد إلياس، يعني المؤسس الأول لجماعة التبليغ على حسب ما يعني اشتهر عند الناس. وأول الأصول التي يخالف فيها والتي تخالف فيها جماعة التبليغ، ونحن يعني الآن سوف نذكر أصول الجماعة التي عليها الجماعة سواء تبعا يعني لمؤسسيها وتبعا لتصريحات أمرائها وكبرائها وتبعا للخط السائد لدعوة هذه الجماعة في منشأها في الهند، كذلك في باكستان وفي البلاد المحيطة، وإن كانت يعني بعض هذه الأصول قد لا تظهر جلية في بلاد العرب بالخصوص، وخصوصا مثلا في بلاد التوحيد السعودية أو هنا في مصر، وإن كانت تظهر عند الأمراء أو الأمراء الكبار يعرفون هذه الأصول جيدا ويعرفون هذا التاريخ، ولكنهم لا يظهرون كل هذه الأصول التي عليها مؤسس الجماعة التي عليها الجماعة هناك في هذه البلاد تبعا للقاعدة التي اعترفوا بها وبينها وفضحهم فيها طالب الرحمن صاحب كتاب دعوة التبليغ في شبه القارة الهندية. فلذلك يعني لا يستدرك أو يقال نحن ما رأينا مثلا شيئا من هذا، لا، سوف نبين أيضا أن هذه الأصول تظهر أيضا لمن يعني يتأمل في واقع الجماعة هنا في مصر، تظهر عندهم في بعض المواقف، وإن كانت يعني وإن كانت الصوفية المغالة فيها لم تظهر عند نعم يعني جلية عند بعض هؤلاء هنا في مصر، ولكنهم أقل شيء أقروا يعني هذه الجماعة. فنقول أولا الأصل الأول الذي خالفت به هذه الجماعة السلف الصالح التفسير لكلمة التوحيد، تفسير كلمة التوحيد بغير المعنى الصحيح الذي أتى به كل الرسل والأنبياء، والتنكير نعم من المعنى الصحيح للتوحيد الذي دعا إليه كل الرسل والأنبياء. وقد بين هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتوى الشهيرة المنسوبة إليه من ضمن عدة فتاوى، دفع البغي. نسخة دفع البغي. بارك الله. نعم. فسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى حسن تقرأ عليه صوتك يكون واضحا صوتك شهور يعني إن شاء الله. السؤال الثالث
بعض من يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. فهل هذا التفسير صحيح؟ فإن لم يكن صحيحا فلا تفسير صحيح.
فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قائلا
الجواب
نعم
هذا التفسير ليس بصحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام، ولو كان يدخل في الإسلام ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لا تحل دماؤهم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا ويقرون إقرارا كاملا بأن الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر للأمور. ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى ضراريهم ونساءهم وورث أرضهم. ومعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولم يفهم المسلمون من هذه الكلمة العظيمة سوى هذا المعنى، ولهذا قال عنهم إنهم أي المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فتبين بهذا أن المشركين أفهم لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله، وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون والذي يفهم من هذه الكلمة العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا الله هذا هو المعنى المتعين. فيجب على هذا السائل أن يرجع إلى الحق وإلى الصواب، وأن يقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر، ولا يتم أحدهما بدون الآخر. توحيد الربوبية هذا الذي يدل عليه قول تبارك وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم سورة الفجر، وقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وما أشبه ذلك من الآيات. أما توحيد الألوهية فهو الذي يدل عليه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران. فليتوب إلى الله عز وجل وليعلم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله أن يهدينا جميعا وإخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وقد يقول قائل يعني إن سمعنا مثلا من بعض أمراء الجماعة مثلا هنا في مصر أنهم يصرخون بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم قد يقول بعضهم يعني لتأثره بالدعوة السلفية التي تحيط به، خصوصا مثلا في المملكة في بلاد التوحيد أو هنا في مصر، قد يعني إيه قد يكون متعلم شيئا من السلفية أو من معنى صحيح لكلمة التوحيد، ولكنه مع الوقت أو مع انحرافه في هذه الجماعة طبعا يقيد بقيود هذه الجماعة. فمن أصول هذه الجماعة التي يعني توافق هذا الأصل الأول ويعد الأصل الثاني البدع عندهم، أنهم لا يصرحون البتة بالتحذير من الشرك الأكبر بكل صوره. هذا يعد من أصول دعوتهم التي لا يحيدون عنه يعني قيد أمنا، فيعد يعني محرما عندهم، محرما عندهم ذكر أي شيء يتعلق بالشركيات سواء من الشرك الأكبر أو الأصغر، فلا فيحرمون على أتباعهم الذين يسيرون معهم أن يتكلموا أو أن يحذروا من الشرك الأكبر سواء في دعاء غير الله عز وجل، يعني الشرك في دعاء غير الله أو في الذبح لغير الله أو في الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء، أو يعني ما يعني يتعلق بهذا من التوسل البدعي. فحتى لو صرح بعضهم في بعض تصريحاته أنه يقول يعني يقول مثلا لمن يعني يدعوهم عليكم أن تعبدوا الله وحده، فإنه أحيانا يقول بعضهم فإنه لا معبود إلا الله هكذا. طبعا هذا برضو هذا خطأ أيضا، لأن المعبودات غير الله كثيرة، المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة، ولكنها كلها تعبد بباطل، أما الذي يعبد بحق وحده هو الله عز وجل. فالشاهد وقد يصيبه يعني أحدهم يقول عليكم أن تعلموا أنه لا معبود بحق إن الله كذب، ولكنه يعني لا يتعرض البتة بأن يقول لهم إيه لا تشركوا بالله أو لا يعني لا تقعوا في الشرك الأكبر نحو شرك الدعاء أو شرك الذبح أو شرك في الذبح أو شرك في أي عبادة من العبادات، لا يتكلم في الشرك البتة. وهذا الذي يعني قد صرح به سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في كتابه المشار إليه آنفا، حيث نقل عنه الشيخ حمود التويجري أنه ذكر في الصفحة 13 من كتابه أن من أصول التبليغيين تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت وبسبب النهي عن المنكر تعطيلا باتا، مع النداء بها بأسلوب تغليظي عجيب. نعم. وذكروا أيضا أن من أصولهم التجنب بشدة، بل المنع بعنف، التجنب بشدة بل المنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت ومن الصراحة بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للصلاح. فأين الكلمة الطيبة التي هم جعلوها الصفة الأولى من صفاتهم الست؟ فمؤسس جماعة التبليغ قد يعني وضع لجماعته صفات ست جعلها هي أصول الدعوة عند جماعة التبليغ، وهي مشهورة بالصفات الإيمانية الستة عندهم. يقولون يعني نحن ما خرجنا في هذا الخروج المبتدع إلا لتحقيق هذه الصفات الإيمانية الستة، نحن خرجنا لكي نحقق في أنفسنا وفي غيرنا من المسلمين هذه الصفات الإيمانية الستة، فأول هذه الصفات عندهم الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. هل فسروا هذه الكلمة بمعنى الصحيح؟ لا. هي مجرد كلمة عندهم، فلم يفسروها بما فسرها به الرسل والأنبياء في الوقت نفسه، ما حققوا معناها التحقيق الكامل. فهم حتى لو سلمنا جدلا أنهم حققوا شق، الشق الأول من إثبات العبودية لله وحده، ها؟ الحزب قد يدعو أو يدعي بعضهم، ولكنهم ما دعوا أو ما تكلموا البتة أو ما أعلنوا المعنى للشق الثاني الذي يتعلق بالنفي. فكلمة التوحيد تتكون من شقين، إثبات ونفي، أو نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي، نفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذا الذي عبر عنه بعض أهل العلم بالكفر بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أن تكفر بكل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. يدخل في هذا أن تعلن البراءة من كل هذه المعبودات، سواء هي عبدت برضاها أو عبدت بغير رضاها. فالمعبودات التي تعبد برضاها هي الطواغيت. الطاغوت هو كل معبود، هو كل ما عبد من دون الله برضاه، إن كان من العقلاء، إن كان من العاقلين. أما إن كان من الجمادات فهو طاغوت، لأنه ليس له اختيار أو رضا. فالأصنام والأوثان والمقامات التي تنصب على القبور، هذه كلها تعد من الطواغيت بلا شك. طبعا ليس الطاغوت بالمعنى الحزبي الضيق الذي يعني ضيقه الحزبيون في هذا الزمان. فللأسف قد رب الخوارج العصريون من القطبيين ومن غيرهم في هذا الزمان الشباب على حصر معنى الطاغوت في الحاكم فقط الذي يحكم غير منظره، هكذا يعني صوروا للشباب. فإذا ذكرت الطاغوت انصرف ذهن المستمعين من الشباب بالخصوص إلى إيه؟ إلى الحاكم. إذا قلت الكفر بالطاغوت يعني الكفر بالحاكم عنده، هكذا إيه؟ هكذا للأسف تربى الكثير من الشباب خصوصا في مصر هنا، الذين تربوا على أيدي هذه الجماعات الخارجية مثل جماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومن يعني تفرع عنهم أو من شابههم من الدعاء الذين صاروا عليه على طرقهم. هذا بلا شك يعني لم يقصدوا السلف. السلف قالوا الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. ويدخل في هذا الحاكم بغير ما أنزل الله، إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله ودعا الناس إليه إلى يعني طاعته فيما وضعها لهم مني من أحكام وتشريعات، هو استحل وضعها بغير ما أنزل الله وجعلها بديلا لدين الله عز وجل. وكما ضربنا قبل هذا مثالا بكمال أتاتورك هذا في تركيا، وفعل هذا يعني أتى بالتشريعات الأوروبية كلها بإسرها واستبدل بها الشريعة الإسلامية بأجمعها، وأعلن صراحة أنه لا حكم للإسلام، وقال يعني وأوجب على الناس أن يتركوا الإسلام جملة وتفصيلا. وأيضا أيضا كفرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيره. لكن الحاكم الذي يعني قد يخالف في بعض الأحكام يعني شهوة أو ضعفا منه، ولكنه ما يعني تبرأ صراحة من الأحكام الشرعية أو ما أعلن البراءة من الإسلام أو ما قال إن هذه الأحكام التي أحكم بها أفضل من الإسلام، ما صرح بهذا وما قال بهذا، فهذا شأن وشأن أصحاب الكبائر. فما ينبغي وما يحل لنا أن نطلق عليه أنه طاغوت بهذا الإطلاق. المهم الذي يعنينا الآن، فجماعة التبليغ والدعوة ما تصرح البتة بالكفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله، فهم عندهم استعداد أن يذهبوا إلى هذه المقامات الشركية في البدوي وفي الحسين، بل في مقامهم الرئيس في مقرهم الرئيس بالهند. هنا في مصر قد لا يظهرون أو لا يعني لا ليس من من منهجهم أن يطوفوا بالقبور أو أن يعلنوا أو أن يعني يشاركوا الجهال هؤلاء في هذه الشركيات، ولكنهم كما بينا وإن لم يشاركوهم هم قد وافقوا الأصل العمل بالجماعة في عدم التحذير من هذه الشركيات البتة، وإذا رأوا من يحذر من هذا الشرك أنكروا عليه وأبعدوه عن الجماعة وطردوه من الجماعة وغلظوا عليه أشد التغليظ. فكيف بجماعة تحارب ما كان يحاربه الرسل والأنبياء؟ كيف تفلح هذه الجماعة؟ وكيف يعني نعتبر هذه الجماعة تحمل أمانة التبليغ؟ هذا لا يعني لا يصح ولا يعني يكون البتة، لأن البداية لا تكون إلا بما بدأ به كل الرسل والأنبياء. وحتى يعني تزداد بصيرة بهذين الأصلين عند هذه الجماعة، نذكر بعض الوقائع التي قد يعني صرح بها وذكرها العلامة حمود التويجري في هذا الكتاب في كتابي القول البليغ. تعالى يا شيخ ابراهيم، تعالى اقرا علينا. فقال العلامة حمود التويجري بداية القصة الحادية عشر.
القصة الحادية عشر، تقراها أحمد أحد من دبي الدعوة بالليل في مذكرة وأباها يديه وأرسلت
لا ذكرى أحد مندوب الدعوة
بالليل في مذكرة وأباها بيديه وأرسلت إلي من المدينة المنورة. قد قالت هذه المذكرة إن الجماعة التبليغية تعلم الدين بطريقة تعلم الدين بطريقة صوفية. قال
ارفع صوتك يا شيخ.
قال وما هي إلا نحلة من نحل
من النحل الصوفية
يفصلون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويتهمون الصحابة لأنهم لا يعرفون التوحيد. ثم قال دخلت على مدرس تبليغ في الصف الثالث الابتدائي وهو يدرس موضوع محبة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما وصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب لما وقعت المجاعة والقحط في زمنه كتب إلى أمراء الأنصار يطلب منهم مدد الأرزاق. ثم قال هذا المدرس التبليغي إن عمر بن الخطاب فتن في دينه بسبب فعل الأسباب. قال كاتب المذكرة فالرجل في قصته هذه يتهم عمر بن الخطاب بأنه لا يعرف التوحيد، وهذا منكر لأن عمر بن الخطاب أعرف منا بالتوحيد ومنه نتعلم التوحيد. وأراد التبليغي في هذه القصة أن يقول إن فعل الأسباب شرك وليس من الدين،
وهذا هذا الأمر سائد عند أغلب من ينتمي إلى هذه الجماعة حتى في مصر هنا، فتجد أن أغلب البيانات هذه يعني من ضمن أصولهم أو من ضمن يعني سماتهم أنهم إذا خرجوا في هذه الثلاثة أيام يعني يصدرون بيانا تقريبا بعد الفجر أو بعد المغرب، لا أذكر ولا أدري، المهم يعني هذا البيان تكون فيه يعني كلمة توجه لأهل المسجد الذين اعتكفوا معهم في هذه الثلاثة أيام، أو كثير من هذه البيانات تفوح من هذه العقيدة. هم دائما تجد أنهم يعني يحرضون الناس على ترك الأسباب، أو يعني يزرعون في الناس أن الأخذ بالأسباب هذا يعد قادحا في التوحيد. وبالفعل هم يعني طبقوا هذا في خاصة أنفسهم، فإنك تجد أنهم يخرجون بالأربعين يوما وقد تركوا نساءهم وأولادهم بلا راع وبلا أسباب يعني تحفظهم، بحجة أنهم يعني سوف يحفظون ببركة الخروج، فيقول إن الله سوف يحفظ يعني أهليهم وأبنائهم ببركة سياحتهم في الأرض. وتجد أن بعضهم يتبجح، نعم يتبجح، قال لي يقول لك إني يعني إني مثلا تركت زوجاتي حاملا وخرجت مع الـ مع الـ مع الأحباب 40 يوما ثم عدت ففوجئت بأن زوجتي أخبرتني أنها حدثت لها يعني كرامة وحدثت لها آية في الولادة يعني، ورزقت يعني برزق لدني عند الله ما أخذنا بأسبابه. ويعني أحكي لك قصة قد تكون صحة بالفعل، ولكن يعني هذه الكرامة المزعومة هي كانت من رحمة الله بهذه المرأة، ليست من باب الكرامة له أو ببركة الخروج، هذه كانت رحمة من الله بهذه المرأة أنه يسر لها من أعانها على يعني أمر الولادة هذه، وأنها كانت يعني سهلة ميسورة، حيث أنها ما وجدت يعني رجلها الذي من المفترض أن يكون عونا لها في هذه المحنة، ولجأت إلى الأغراض، وقد تكون تعرضت لأن تنكشف على الأجانب بسبب غياب هذا الزوج، لأنها كانت في حالة طبعا يرسل في خلال هذه الولادة. الشاهد يعني أنهم يتركون الزوجات والأولاد بغير أسباب كافية، وهذا يدل عليه على ترسخ هذه العقيدة فيهم، ومن ثم يبصون هذه العقيدة في الناس فيقولون لهم أنت تعالى خرج معنا حتى وإن تركت عملك أو حتى يعني قصرت مثلا في عملك الذي تكتسب منه الرزق الدنيوي وتكتسب منه الرزق في الدنيا، وسوف ترزق ببركة الخروج وإن لم تأخذ بالأسباب. ويقولون إنك إنيه يعني يقول أحدهم أنا يعني إذا اعتقدت أني لن أرزق إلا بالأسباب فهذا يعد من الشرك، هذا من الخلل ومن سوء الفهم. أنت تعتقد أن هذه الأسباب لا ترزق بذاتها، هذا حقنا، ولكن في الوقت نفسه ما يصح أن تعتقد أنك سوف ترزق بغير أسباب. فالوسطية في هذا الباب أن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يسبب هذه الأسباب، والذي يسر لك عن هذه الأسباب، ولكن في الوقت نفسه تعلم أنك لم تصل إلى النتيجة أو لم تصل إلى المسببات التي يقدرها الله عز وجل إلا بالأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فأنت لم تصل مثلا إلى الشفاء إلا بالأخذ بأسباب الشفاء التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي يعني أحلها الله، ولم تصل إلى مثلا إلى أن تحفظ القرآن إلى أن تحفظ القرآن، لم تصل إلى تحقيق العلم أو إلى الاجتهاد في تحصيل العلم إلا بتحصيل العلم. هل من الممكن أن تصير عالما ربانيا بالعلم اللدني؟ هذا هذه طريقة أهل التصوف، وهذا هو الذي عليه أيضا جماعة التبليغ. هم يقولون نحن نخرج في سبيل الله، هذا الخروج المبتدع، وسوف نتعلم في خلال الخروج، وسوف يعني تفيض علينا فيوضات العلم بالخروج. هكذا يصرفون سواء في مصر أو في خارج مصر، يقولون نحن إيه سوف يعني تأتينا الروحانيات وتأتينا فيوضات العلم ببركة الخروج في سبيل الله، ويقولون هذا هو العلم الحقيقي. هذا على طريقة المتصوفة الذين يعني يدعي أحدهم إيه يقول إيه حدثني قلبي عن ربي، ويقولون نحن إيه يعني رزقنا بالعلم اللدني الذي يعني أتاه الله للخضر عليه السلام، وأتيناك من لدنا علما. فهكذا أيضا التبليغيون، فهم لا يأخذون بأسباب العلم ولا يجتهدون في الأخذ بأسباب الرزق على الوجه المطلوب، ويرسخون في الناس هذا المعتقد الفاسد القائم عليه على القطح في توحيد من يأخذ بالأسباب لطلب العلم أو لطلب الرزق. هذا يعد أصلا من أصولهم، وإن تفاوتوا فيه يعني أو إن تفاوت بعض أفرادهم فيه يعني التزاما ووضاحا. نريد أخا مستيقظا نقرأ عليه معذرة مع احترامنا يعني لإخواننا، نريد من يكون له صوت عالي مرتفع يسمع كل إخواننا. تفضل. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب طيب اقرأ علينا هذه القصة الثالثة عشر.
القصة الثالثة عشر ذكرها الشيخ أحمد بن صالح الكبير الثاني في كتاب أرسله إلى بعض المشايخ في تاريخ 1993 وقال فيه: أحيطكم علما بما أني ذهبت إلى الرياض بزيارة الإخوان والتجول في المساجد في آخر شهر رجب، حتى ذهبت إلى مسجد المنتدى قرب المطار، وكان مني أن وضحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ يدعو، وأول ما بدأ في دعوته إلى توحيد الله عز وجل وحذر من جميع ما يعبد من دون الله. فعندما وضحت العقيدة الإسلامية اعتدى علي مجموعة منهم أربعة أنصار لا أعرف أسماءهم،
لا أعرف أسماءهم
وإنما يسمون من جماعة التبليغ. فما فحدثني أحدهم وقال
إنما سمونا بجماعة تبليغ
فمسكني أحدهم وقال لي أنت شيطان ناطق، أنت بضد الإسلام والمسلمين، أنت تريد تخرج جماعة التبليغ. وأخذوا فلوس الميكروفون وأخذوا فلوس الميكروفون.
الله المستعان. وهذا ليس بالغريب عليهم، هذا ليس بالغريب عليهم، فعلوا هذا يعني مع أكثر من واحد، وأكثر من واحد من أهل العلم أو من طلبة العلم. إنهم إذا جاء يعني إذا جاء أحد أهل العلم إلى مسجد هم فيه أو إلى مقر أو إلى مقر لهم وتكلم بالتوحيد وحذر من الشرك الأكبر، فعلوا معه نحو هذا الصنيع، صنعوا معه نحو هذا الصنيع، إما أن يسبوه، إما أن يطردوه، وإما أن يقطعوا عليه المكبر، وإما يعني يفعلوا معه الأفاعيل التي لا يفعلها إلا السفهاء. وهذا حدث معي شخصيا، فمنذ ما يقرب من 3 أشهر أو يزيد في مسجد هنا قريب من هنا في صلاة الفجر التقيت ببعض أعضاء هذه الجماعة، وكانوا قد خرجوا في هذا المسجد 3 أيام. وفي اليوم الأول يعني ألقيت عليهم كلمة عامة يعني مجملة في شرح حديث جبريل عليه السلام في بيان أصول الدين أو في بيان مراتب الدين، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، وتكلمنا عن أهمية أركان الإيمان وأن هذه هي أصول الدعوة وهي أصول الدين التي ينبغي أن تكون عند كل من تصدر الدعوة. ففي اليوم الأول يعني ما شعروا بشيء أو يعني استحسنوا الكلام أو استحسن بعضهم الكلام ويعني شكرون يعني. في اليوم التالي قام أميرهم وألقى البيان ولغبط فيه، أتى فيه بكلامه مخالف للعقيدة، فقمت بعده وبدأت أعقب عليه وأذكرهم بالتوحيد. فإذ بهذا الأمير المزعوم يعني يغضب ويقول لي يعني أو حتى قال لي هذا قبل أن أبدأ في كلامه، ووضح أنهم لما جلسوا مع أنفسهم وعرفوا أن الكلام الذي أنا ذكرته في هذا الكلام المجمل المتعلق ببيان أركان الإيمان يمس يعني معتقدهم أو يمس منهجهم، فعرفوا أني أتكلم بهذا الكلام تحذيرا منهم أو أني أدعوهم إليه لأن يلتزموا بأصول الإيمان 6 وأن يتركوا هذه الصفات 6 التي اتبعها لهم محمد الياسي. فقال لي في بداية الجلسة قبل أن أتكلم بأي شيء، قال لي نحن ما قبلنا أي كلام لك ولا نقبل أي كلام لك. ثم يعني لما طبعا أحس أن هذا الكلام يعني مغفر للعامة من الجالسين، فقال نحن لا نقبل منك كلاما إلا كلام الله إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت للحاضرين هل ألا قلت لكم أمس كلاما بخلاف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقر العامة بأن بلى أنت ما قلت شيئا يخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني لما بدأت أتكلم وأذكر له بعض الأخطاء التي وقع فيها في كلامه، فإذ به يعني يصور ويغضب أيضا ويقول أنا لن أسمح لك بأي شيء يمس أو يهدم هذا العمل، يقصد بالعمل لعمل التبليغ أنا والدعوة، ويقول لا أنا أنا مش حسيبك، أي كلام هيمس هذا العمل أنا هرد عليك، ويا ليت يرد برد علمي، يرد بهذه الجهالات وبهذه السفاهة التي يتكلم بها. ثم هذا موطن الشاهد الأهم يعني. يعني لما بدأت أركز وأعيد وأكرر في أهمية التوحيد وفي معنى كلمة التوحيد المعنى الصحيح، فإذ بهذا الأمير يمل ويقول لي ويقول يعني بجرأة وبوقاحة غير غير، يعني بمصطلح العام العام غير الشريط، غير الكلام في التوحيد. هكذا أقسم بالله قالها هكذا صراحة، أنا أتكلم في التوحيد في معنى التوحيد في أهمية التوحيد، فإذ بهذا السفيه أمير هذه الجماعة في هذه المنطقة أو لا أدري في أي منطقة، هم يعني كانوا في هذه المنطقة، يقول لي هكذا صراحة غير، يعني احنا زئنا. هذه جماعة التبليغ. وبنحو هذا أو يعني مثل هذا أيضا حدث مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كما ذكر هذا وصراحة في هذه الفتوى، يعني كتب دفع البث وهذا اللقاء الذي تم مع هذه الجماعة فضل لقد سجل وسجل فيه أقوال هذا السفيه، وتجدونه في إحدى الأقراص الثلاثة التي أعطيتها للأخ عبد المصر. فتوى الشيخ الفوزان سئل حفظه الله
ما هي أو من هي جماعة التبليغ وما منهجها الذي تسير عليه، وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها للدعوة كما يقولون، ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة فأبناء هذه البلاد؟ فأجاب: الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما
وأصحابه
أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه. نعم، يجب أن ندعوهم إلى الله على سنة رسوله.
يجب أن ندعوهم
إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا. أما ما ننضم إليه ونخرج معهم ونمشي على تحقيقهم ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح فهذا لا يجوز، لأنه ولاء لجماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة.
هكذا الشيخ الفوزان، واضح من كلامي أنه يعتبر هذه الجماعة ليست منه من جماعة أهل السنة والجماعة، يقول يجب عليه أن يكون ولاؤنا لأهل السنة والجماعة، لا يكون لأي جماعة أو لأي حزب كائنا من كان. فهكذا يعتبر هذه الجماعة ليست من أهل السنة والجماعة. فلعل محمد حسن أن يتعظ بهذا الكلام إذا وصل إليه إن شاء الله تعالى. أكمل.
وسئل حفظه الله: ما حكم وجود مثل هذه الفرق التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها في بلاد المسلمين عامة؟ فقال: أما هذه الجماعات الوافدة فيجب ألا نتقبلها لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا وتجعل هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا لما هذا التفرق؟ هذا كفر بنعمة الله تعالى، حيث يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن على جماعة واحدة وعلى وحدة وعلى بينة من أمرنا، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله عز وجل به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى أحزاب تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. أنا شاهدت بنفسي جهد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد.
هذا موطن الشاهد. الشيخ الرزان يقول أنه شاهد بنفسه مشاهدة العيان زهد جماعة التبليغ في التوحيد.
ونقوره من ذكر
التوحيد،
وذلك عندما ألقيت محاضرة في التوحيد في بعض مساجد الرياض، وكانوا أي جماعة التبليغ مجتمعين فخرجوا من المسجد، ومثلي بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك، وكانوا نازلين فيه، فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد.
رأيتم؟ هذه شهادة، شهادة عدل، شهادة عدل من كبار عدول أهل العلم يشهد بها على هذه الجماعة، بل ينقل هذه الشهادة عن غيره من العلماء الذين ألقوا دروسا في التوحيد في المسجد نفسه، أن هذه الجماعة كانت إذا استمعت إلى دروس التوحيد أو وجدت أن هناك درسا للتوحيد في المسجد خرجوا وولوا مدبرين على أعقابهم. فإن كانوا ينفرون من مجالس التوحيد، فكيف يدعون الناس إلى التوحيد إذا كانوا أساسا ينفرون من هذه الدعوة وينفرون منها ويطعنون في الذين يقومون بهذه الدعوة؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، بل هم صاروا حربا على دعوة التوحيد، وصاروا حربا على علماء التوحيد. فكيف بارك الله فيكم يعني تدخل هذه الجماعة بهذا الأصل الفاسد، ولو لم يكن عندهم إلا هذا الأصل البدعي الذي يتعلق بتفسير كلمة التوحيد بغير المعنى الصحيح، وبالقطح في المعنى الصحيح للتوحيد، وبتنفير الناس عن مجالس التوحيد، وبالنفرة عن علماء التوحيد؟ لو لم يكن إلا هذا الأصل لكفى به أن يخرجوا به عن حيز أهل السنة والجماعة، وأن يصيروا فرقة من الفرق التي لها أصول البدعية التي تخصها، والتي هي تعد من 72 فرقة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا لبس حسان على المستمعين هذه الحقائق التي هو يعلمها يقينا؟ هو يعلم هذا، وبلا شك وصل إليه كتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم، وصل إليه كتاب الشيخ حمود التويجري الذي ذكر فيه بعض هذه الحقائق، ورغم هذا يخفي كل هذا ويتهم العلماء الأفاضل الكبار ومن صار على طريقهم. إذا هم أخرجوا هذه الفرق من حيز أهل السنة والجماعة يتهمهم بأنهم غلاة التشريع، أليس هذا من الظلم؟ من هم غلاة التشريع؟ غلاة التشريع الذين يدافعون عن التوحيد ويدافعون عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تلك إذن قسمة ضيظة، بل غلاة التجريح بلا شك هم الذين يطعنون في علماء التوحيد، هم الذين يمررون هذه البدع ويطعنون في من يحذر من هذه البدع. ف جماعة التبليغ والدعوة بهذا الأصل الفاسد يصح أن يطلق عليهم أنهم من غلاة التشريع، حيث أنهم يجرحون في العلماء وفي طلبة العلم وينفرون الناس عنهم، وهذا من أعظم الغلو في الجرح، أن تجرح عدلا، أن تجرح عالما ربانيا، أو أن تجرح يعني داعية يدعو إلى منهج السلف الصالح. وأن تنفر الناس عنه وأن تطعن فيه وأن تسبه، ها؟ هذا يعد من أعظم الجرح أو من أعظم الغلو في الجرح، بلا شك هم من غلاة التجريح. ومن يسكت عنهم أو يدافع عنهم بالباطل أو يعني يمرر بدعتهم فهو بلا شك يلحق بهم، يلحق بهم شاء أو أبى. طيب الله المستعان، انتهت فتوى الشيخ فوزان ولا في بقية؟ طب أكمل.
وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد فنعم، وهذا ليس خاصا بهم،
ليس خاصا بهم،
ليس خاصا بهم، بل كل من يسير على منهجهم مخطط لا يقبل التنازل عنه. ولو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم، فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحل جماعتهم وهم لا يريدون هذا.
فهمتم؟ بارك الله فيكم. الشيخ الفوزان ذكر يعني موطن الداء عند كل هذه الأحزاب والجماعات، أن هذه الأحزاب والجماعات سواء كانت جماعة التبليغ، كان جماعة التبليغ أو الإخوان، يسيرون على منهج مخطط محدث مبتدع يخالف منهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم هم إيه؟ هم يقدحون في كل من يخالف هذا المنهج، وما عندهم استعداد أن يتنازلوا عن هذا المنهج الذي وضع لهم الذي أحدث لهم. فكما قال الشيخ الفوزان لو تنازلوا عنه لسقطت جماعتهم ولحلت، هم لا يريدون هذا. وهذا كما أنا قلت هذا أنا لأعضاء أو لأمراء هذه الجماعة الذين أو لأصحاب هذه الجماعة الذين أنا يعني نظرتهم، قلت أنا أخيركم بين خيارين، عندكم أصول الإيمان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندكم هذه الصفات الستة التي وضعها محمد إلياس، فتختاروا أي الأمرين؟ أي الأمرين تختارون؟ أو فسكتوا أو أخذوا يعني يجلبون بخيلهم ورجلهم حتى يبلبلوا السامعين، وحتى يعني كما قال يخرج عن الموضوع حتى يعني يصرفوا المستمعين عن إيه؟ عن 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 الاختيار الذي أنا أو عن الخيار الذي أنا وضعتهم فيه، وإيه وشوشوا وانتهى الأمر. ما يستطيعون، لو قالوا نحن نختار أصول الإيمان الستة التي يعني جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونترك الصفات الستة لسقطت إيه؟ سقطت دعوته وانحلت الجماعة وانتهى الأمر. فما يستطيعون، فلذلك هم بارك الله فيكم الذي يدعي لهؤلاء أن بس الذي يدعي لهؤلاء أن المخالفة الوحيدة التي عندهم فقط أنهم ينقصهم شيء من العلم فقط، ولكنهم على خير في كل الأبواب، هكذا يزعم، وهكذا زعم محمد حسان في فترة أخرى له لعل أتيكم بها في الأسبوع القادم، وهكذا يزعم نحو هؤلاء الوعاظ والدعاء الذين خالفوا سبيل العلماء إذا هم سئلوا عن هذه الجماعة، فإنهم يعني أرادوا أن يجملوا أنفسهم أو يظهروا أنفسهم بمظهر أن يظهروا أنفسهم بمظهر المتابعة للعلماء، فيقول نحن ننكر نعم على جماعة التبليغ أن نقص العلم فقط، كأن هذه المخالفة الوحيدة التي عندهم، ولا حتى يبينون ما هو العلم الذي ينقصهم. طيب، فلما أتاهم العلم ماذا فعلوا؟ هل قبر العلم؟ يعني هل هل هو هل الجهل الذي عندهم يعني يعد جهلا بسيطا؟ الجهل البسيط يعني إذا علم له صاحبه إيه يستجيب لمن؟ أما الجهل المركب المبني على عقيدة فاسدة فلا يستجيب للعلم. فأنت إذا واجهت هؤلاء بالعلم الصحيح إيه؟ فعلوا معك هذا، يتهربون منك أو ينفرون عنك، هم لا يقبلون العلم أصلا ولا يقبلون كلام أهل العلم ولا يقبلون دعوة التوحيد، فكيف يقال إنهم على خير؟ هل تظنون خيرا في من ينفر وينفر عن دعوة التوحيد؟ هل في مثل هذا خير؟ هم ما قابلوا أصل الخير أصلا. فالشاهد يعني أن هؤلاء أصحاب جهل، أصحاب جهل مركب وأصحاب بدعة، ومن ثم لا يقبلون العلم الصحيح القائم عليه على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. طيب أكمل ولا انتهت الفترة؟ انتهت.
وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقالات عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم هو كتاب حافل جامع للشيخ محمود بن عبد الله الزبيري رحمه الله، انه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع، لانه كتاب متاثر جدا، جمع كل ما قيل من قبل من قبل فلم يبق فيهم اشكالا ابدا.
هكذا الشيخ الفزاني يعزو إلى كتاب الشيخ التويجري رحمه الله تعالى. طيب نقرأ عليكم الآن أيضا بعض المواضع التي تدل عليه على الشركيات والصوفيات التي عند مؤسسة هذه الجماعة التي صرح بها محمد إلياس فيما يسمى بمكتوبات أو بملفوظات إلياس. قال محمد إلياس في الصفحة 25 من مكتوبات إلياس، طيب قال إن تعرض أعمال الأمة،
تعرض أعمال الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد تجشمك في سبيل التبليغ ازداد فرحه بك ويرتاح وينبسط لنصبك في قبره المبارك.
لنصبك
في قبره المبارك.
هكذا يخص محمد إلياس أتباعه على هذا الخروج المبتدع للدعوة، ويحفزهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلع على هذه الجهود الجبار لجماعة التبليغ والدعوة، وأن كلما ازدادوا جهدا في الخروج في الدعوة ازداد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لنصبهم. طيب وهذا يعني من ربط هؤلاء بعقيدة التعلق بالأموات. وأيضا يحص الشيخ محمد زكريا الكندهلوي من أتباع محمد إلياس على طلب الفيوض من القبور، اهتموا بإيصال الثواب إلى الأكابر هكذا يقول، فإذا عملتم بهذا تتوجه إليكم أرواحهم وتنالون منها الفيوض والبركات. هكذا كما نقل هذا طالب الرحمن في كتابه الدعوة ودعوة التبليغ في شبه القارة الهندية. وأيضا قال محمد يوسف من كبار دعاتهم إن صاحب هذا القبر يعني محمد إلياس إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به. وأنت تجد أن هذه العقيدة لها آثار عند تبليغون في مصر. فتجد أنهم مثلا يقولون إيه على بعض كبار أمرائهم أو مشايخهم يقولون في وجههم نور، يقولون نحن نذهب إليه حتى نستمد من نوره وحتى ننال يعني ننال الإيه الهمة من النظر في وجهه إنه يعني يفيض نورا. و يعني كما يقول بعضهم أيضا نحن نشعر بالنور على وجوه يعني أصحابنا وأحبابنا لما نخرج في الدعوة، إن إذا خرجنا في الدعوة يعني يفيض علينا من نور من نور الله عز وجل. ويقول أيضا أحدهم لا يزال قبر يعني محمد زكريا الكندهلوي وتكيته ينبوعا للفيوض والبركات. وقال أيضا هذا الشيخ محمد زكريا هذا إذا استفاد شيئا من قبور الأولياء فليحسبه من الشيخ نفسه، فإن بركة صاحب القبر إنما وصلت إليه بواسطته. ويقول أيضا أصابت الناس سنة في عهد عمر فجاء رجل إلى القبر الشريف وقال يا رسول الله هلكت أمتك فاستسقي الله لهم. هذا في كتاب الله مسمى لفضائل الصدقات في الصفحة 43 بعد 900، ونقله أيضا طالب الرحمن في الصفحة 31 بعد 100 من كتابه. طبعا هذا الأثر لا إله لا أصل له ولا زمام له ولا خطام ولا يعني يصف نظرته. ويقول الشيخ محمد زكريا تشديدا لهذا الاعتقاد في قلوب الداعي ما ينبغي الشك في قبول مثل هذه القصص. وهذا أيضا عند هؤلاء من أدعى هذه الجماعة الذين اتبعوها إما بجهل وإما على علم في مصر وفي غيرها من البلاد العربية بالخصوص، فهم يقصون كثير من هذه القصص الخرافية في بياناتهم ويحكون هذه الكرامات المزعومة والمنامات عن أمرائهم وعن يعني مشايخ الجماعة في بلاد الهند وباكستان، ويحتجون يعني بهذه القصص والمنامات على صدق الجماعة وعلى يعني ذكر إنجازات الجماعة التي حققوها في هذه البلاد، ويعني يقول أحدهم ما ينبغي على مسلم أن يشك أو يشكك في صحة هذه القصص، يقولون هذا في بياناتهم. فنحن نقول هذه الشركيات وهذه البدع الخرافية قد لا تظهر كما بينا عند بعض أعضاء هذه الجماعة في البلاد العربية بخصوص، ولكنها موجودة وظاهرة عند الجماعة في الهند في المقر الرئيسي الذي بني على 4 قبور في دلهي، وكذلك موجودة في باكستان وفي بلاد الأعاجم بالخصوص. فهم كما صرح كما سوف يأتي كما صرح إنعام الحسن آخر يعني رؤساء الجماعة أنهم يضطرون إلى بيعة أعضاء الجماعة في الهند بالخصوص وفي باكستان وكذلك الأعاجم على هذه الطرق الصوفية 4 النقشبندية والجعفرية والجشتية والقادرية، لأنهم كما اعتذر بهذا إنعام الحسن بهذا الاعتذار في الرسالة أرسلها إلى الشيخ سعد الحسين. ونقرأ هذه الرسالة التي أرسلها الشيخ سعد القصين إلى إنعام الحسن في تحذيره من هذه البيعة على هذه الطرق الصوفية 4. السلام عليكم. يقول نعم الشيخ سعد الحسين في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يطلعه عليه على بعض حقائق هذه الجماعة. قال اقرأ علينا أولا اعترافهم
اعترافهم بالبيعة وهي على 4 طرق الجشتية والنقشبندية والسهروردية
والقادرية
وقد عرفت من أورادها المراقبة الجشتية قضاء نصف ساعة أسبوعيا عند قبر أحد المشايخ مع تغطية الرأس والوجه وترديد الله حاضري الله ناظري وعرفت الأمتاز القدسية ذكر الله بالأمن بدلا من اللسان والتنفس على صورة لفظ الجلالة.
عرفت الأمتاز القدسية هكذا عندهم يسمى بالأمتاز القدسية
ذكر الله بالأنف بدلا من اللسان والتنفس على صورة لفظ الجلالة 10 دقائق يوميا والذكر بلفظ إلا الله 400 مرة ولفظ الجلالة الله 600 مرة يوميا. ثانيا تزيينهم البدع والخرافات والشرك ونشرها بواسطة تبليغ نصاب
هذا يعد من أمهات الكتب عندهم من الأصول التي عندهم نحو الأصول التي عند الشيعة. الشيعة مثلا عندهم من الأصول كتاب الكافي كتاب أصول الكافي للكلين هذا يعد أصلا من أصول الشيعة. كذلك يعد أصلا من أصول جماعة التبليغ كتاب تبليغ نصاب، والذي يعني ترجموه إلى العربية وسموه بفضائل الأعمال زورا وتدليسا، ويحتوى على كثير من البدع والشركيات، وهم ينشرونه غالبا عندهم، يعني قد يخفونه عن بعض البلاد العربية. قد أكملها
مثل
نعم هذه محمد بس
مثل يا رسول الله أسألك الشفاعة. وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر ليقبلها الرفاعي، وأن بعض الصالحين تذهب إليهم الكعبة في أماكنهم.
هكذا في كتاب تبليغ النصارى هذه الخرافات.
ثالثا
ارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفع صوتك.
ثالثا يوجد في المركز الرئيسي بدهلي مقبرة داخل المسجد في الزاوية الخلفية منه، تضم قبر أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني محمد يوسف مؤلف كتاب حياة الصحابة، وقبران آخران. ويوجد في فناء المركز الرئيسي في السودان قبر، ويخرج دعاة الجماعة إلى المساجد المبنية على القبور ويؤيدون صلوات الفرض والنفل فيها.
ونحن والله لا نستبعد أن يكون في بعض المقرات الرئيسية هنا في مصر قبور داخل هذه المقرات لأمرائهم هنا في مصر، لكنهم قد يخفونها، لا نستبعد هذا، لأن هذا هو السمت العام عندهم في المقرات الرئيسية، في المقر الرئيسي في الهند وكذلك في السودان وفي باكستان، أن في المقر الرئيسي يدفن أمراء الجماعة إذا مات،
ويقيمون فيها ويأكلون ويشربون وينامون، وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة والأموات، فلا يجيز لهم من منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم أو الاعتراض على ما يفعلونه من شرك أو بدعة بكلمة أو إشارة.
فهم يعني يسمحون للغوغاء وللعامة أن يأتوا إلى هذه القبور في هذه المقرات ويطوفون حولها ويذبحون لها، وهم ساكتون ومقرون بكل هذا ولا يمكنون عليهم البتة، وإن لم يشاركون في هذا.
إن بجانب مركزهم في دلها في دله طواغيت من الأضرحة تسمى حضرة نظام الدين أولياء، لم تتأثر بوجودهم منذ 50 سنة، لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم. وفي المقابل رأينا في الملتزمين بمنهجهم حتى في مدن نجد ونقرأها نجد وقواها، وفي أبناء البادية ميلا لتصديق الأحكام الأحلام وتحكيمها وادعاء الكرامات، ولينا تجاه البدع والمبتدعين، وخلطا في فهم التوحيد والشرك، وتقديسا للمشايخ يعني مشايخ التبليغ الخرافيين. رابعا بعض المشايخ يكتبون الحجب وفيها آيات ومربعات وأرقام مبهمة، ويستعينون بطلاب مدارس القرآن في مراكزهم في نقلها ونشرها. وقال أيضا وجميع ما ذكرت أقوالهم في هذه الرسالة على استعداد لإعادة الشهادة بما رأوا وبما سمعوا وبما فعلوا.
الشيخ صادق الحصين الآن يعني يبلغ الشيخ ابن باز أنه على استعداد أن يأتيه بالشهود العدول عليه على صدق هذا الكلام. الشيخ صادق الحصين كان مكث مع هذه الجماعة ما يقرب من 8 سنوات، وكان المستشار الديني للمملكة العربية السعودية في السفارة الأردنية بالأردن. الشيخ صادق الحصين السفارة السعودية في الأردن هو أعلم الناس بحقيقة هذه الجماعة، فإنه يعرف مداخلها ومخارجها ويعرف كل الحقائق عنها، ولذلك يذكر هو الآن بعض هذه الحقائق في الرسالة التي يعني تعتبر كتقرير أرسله إلى العلامة ابن باز رحمه الله.
وكلهم من أكثرنا خبرة بالجماعة حملوا فرشهم وتبعوها في مشارق الأرض ومغاربها.
يعني يذكر أنه ممن خرج مع هذه الجماعة وحمل فرشه معهم في كل مكان. طيب. ثم قال بعد ذلك الشيخ ابن باز: وكتبت للشيخ إنعام الحسن الكتاب المرفق فرد علي بما تجدون نسخته مع كتاب هذا إليكم، وما يدل على إلا على إصراره على باطله. قال الشيخ سعد القصين في رسالته لإمام الحسن: أزعجنا كثيرا، هنأكد لنا بعض الإخوة الملتزمين بالدعوة المضحين من أجلها أنكم بايعتموهم عددا من الإخوة جماعة الدعوة في الجزيرة العربية وآلافا من الأعاجم على أربع طرق صوفية وقال: وجدت اعترافا خطيا منكم بالبيعة للأعاجم. وزاد الشيخ سعيد فاعترف مشافهة بالبيعة لاثنين أو ثلاثة من أهل هذه البلاد السعودية، ووجدت إصرارا على استمرار هذه المخالفة وبقاء الشرك والخرافة في تبليغ نصاب. وقد رأينا كيف دب هذا الانحراف إلى بعض إخواننا من الجماعة الذي لا نعرف أنهم وقعوا في بدعة البيعة، فلا يتزوج أحدهم أو يبني بيتا أو يغير وظيفته إلا بعد موافقة أمير الجماعة هذا في السعودية في المملكة. وقال أيضا الشيخ سعد الحصين في رسالته الأنعام الحسن أمير الجماعة في الهند: تتجنبون تعريض الدعاء لدروس التوحيد في مركز الدعوة، وتمتنعون من الإنكار المباشر على المشركين ومرتكب الكبائر بحجة عدم البحث في الخلافيات. وقال: مبايعتكم للدعاء وتدريس الشرك والخرافة وكتابة القاضي عبد القادر للتمائم الشركية أمر لا يمكن فصله عن صلب الدعوة. وقال: سكتتم عن الأمر الأساسي بالخلاف معكم هو الشرك بدعاء غير الله والاستعانة بالمخلوق فيما لا يملكه إلا الخالق. وقال أيضا: تحملتم وزر إدخال الصوفية إلى مهبط الوحي أي إلى المدينة إلى مكة عن طريق بيعتكم لبعض السعوديين. والله المستعان. أكمل لنا. وقال المؤسس الجماعة وابنه الذي تولى
إمارتها من بعده: عرفت أن الشيخ محمد إلياس رحمه الله بايع الشيخ رشيد الكنكهوي وأن الشيخ محمد يوسف بايعه والده بعد ذلك. ولما توفى الشيخ الكنكهوي كثرت مراقبته وذكره وسلوكه، وكان يفرش الحصير ويجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكهوي. وقال الشيخ الحسين إلى الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز: فقد اتصل بنا أحد الإخوة ممن عرف بالجد والاجتهاد والتضحية مع جماعة الدعوة بضع سنوات.
عرف بالجد والاجتهاد، نعم.
وخرج معهم 4 سنوات متتالية بمدة 4 أشهر. وأكد هذا الأخ أنه بعد خروجه الطويل للمرة الثالثة بايع الشيخ إنعام الحسن أمير الجماعة على 4 طرق: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وأنه قبل البيعة
قبل البيعة
وأنذر بأن أهل نجد لا يقرون مثل هذه البيعة. وقال العلامة بن باز: منذ أكثر من 2 عامين زار الرياض أحد أفراد الجماعة ومن أكثرهم جهدا وتضحية، ترك وظيفته الرسمية في جدة وأهمل حياته المعيشية حتى يستطيع الالتزام بالخروج معهم 4 أشهر كل عام. واعترف لي ولعدد من أفراد الجماعة هنا بأنه أثناء خروجه للعام الثالث وبعد أن اعتبر قدماؤهم وأمراؤهم ثابتا على منهج الدعوة لا شك في إخلاصه لها واثقته فيها بدأ بعض زملائه في الدعوة من السعوديين والهنود يزينون له بيعة أمير الدعوة في العام
في دلهي
وضرورة ذلك لتأثير دعوته في الناس
هكذا رأيتم هم يستخدمون طريقة الطقية مع الأتباع الجدد فيخفون عنهم تماما هذه البيعة ولا يصرفون لهم هذه البيعة في بتة، حتى إذا يعني أحسنوا الظن ببعضهم أو وجدوا أن هذا الرجل مثلا قد ثبتت قدموه قد رسخت قدموه في دعوتهم وأنه لم يخونهم، بدأوا يدعونه إلى أن يعطي البيعة لأمير الجماعة الرئيسي في الهند، وأرسلوه إلى الهند في هذه 4 شهور أو في غيرها كي يبايع الأمير الرئيسي في الهند على هذه 4 طرق الصوفية، وكما قال هنا ويعني يقنعونه بأنك إذا بايعت هذه البيعة سوف تجد أثر هذا في دعوتك بعد ذلك من البركة ومن غيره.
وتمهيدا لذلك لاحظ اهتمام أمير
المصر، ونحن لا نستبعد أن يكون كبار الأمراء في مصر قد بايعوا على هذه الطرق وسافروا إلى الهند وبايعوا عليها، هم يخفون طبعا على الدائم السذج هذا الأمر.
وتمهيدا لذلك لاحظ اهتمام الأمير به وتقريبه من مجلسه، وأخيرا سمح له بالاشتراك في تثبيت يستخدم لها بعض أفرادها ومثلها مضغ التنبولة والتنباك في مراكز الجماعة أمام الجميع. وبعد أن حذر من أن أهل نجد لا يحبون ذلك تمت البيعة على الطرق 4 المعروفة عند المسلمين في القارة الهندية عامة، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. وذكر الأمير أثناء البيعة تسلمها وسندها من إنعام الحسن إلى محمد إلياس الأمير الأول هداه الله،
ذكر إسناده في البيعة يعني. وهي على طريقة البيعات الصوفية يفعلون هذا، يذكرون سندهم إليه إلى شيخ الطريقة.
والأمير الثاني رحمه الله وقال: فهمت من أحد الواقفين على البيعة حديثا وهو إمام مسجد في حلة ابن دايل بالرياض أنه
ماذا فيه؟
حلة أو حلة
أين الموضوع؟ وإمام مسجد في حلة ابن دايل يعني منطقة بالرياض يعني، أنا وخضر بيعة الأمير العام لعدد من الدعاة. يبلغ الأربعين قبل شهرين، وأن سلسلة البيعة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن أدير عليه وعليهم أثناء البيعة حبل من القماش الأحمر معلق بصفة دائمة في سقف غرفة الأمير العام في مركز الجماعة بدلهي لهذا الغرض، ورغبة في التثبت من ذلك ذهبت إلى جدة وقابلت أحد أفراد الجماعة ممن ذكر لنا أنه أخذ البيعة نفسها فأكد لي ذلك. هذه بعض حقائق هذه الجماعة التي تخفى عليكم. فيا ليت حسان ويا ليت غيره ممن يعني للأسف يعني حادوا بالشباب عن السبيل الصحيح وتركوا الشباب في هذه المتاهات لا يدرون شيئا وجعلهم يعني يعيشون في هذه التعصبات من هذه الأحزاب، بل و يعني صاروا أيدي أو صاروا يعني أيدي مساعدة لهذه الجماعات في استمرارها وفي بقائها على ما هي عليه من بطر، بل وللأسف صاروا يعني عونا لهذه الجماعات على زيادة أتباعهم، حيث أنهم ينصحون الشباب السلفي الذي قد يكون رضي بمنهج السلف منهجا لا بأس أن تخرج مع هذه الجماعة وأن تتعاون معهم على الدعوة، ولا بأس أن تتعاون مع الإخوان على الدعوة حتى ينصهر الشباب في هذه الحزبيات وهذه التعصبات ويصير حزبيا جلدا يناطح أهل السنة ويقدح في أصول أهل السنة وهكذا، كأن هذه الأحزاب جعلت هؤلاء الدعاة برزخا بينهم وبين دعواتهم، فكأنهم جعلوا هؤلاء الدعاة يعني مفتاحا لهم يمررون به دعواتهم ويجذبون بهم الشباب إليه إلى دعواتهم، حيث أنهم جعلوا لهؤلاء الدعاة هالة إعلامية كبيرة وصار لهم الثقة عند الشباب، كيف للأسف من ثم وقعوا في حدائلهم وانصرفوا عن الدعوة الصحيحة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد، هذا المجلس السادس عشر في سلسلة التوضيح في رد الشبهات صاحب رسالة إلى غلاة التجريف، وكان هذا المجلس بليلة الخميس السادس من ذي القعدة للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة، ونبدأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى في ذكر الأصول البدعية لجماعة التبليغ والدعوة، و أن كنا قد انتهينا في المجلس السابق من ذكر الأصول البدعية لحزب الإخوان المسلمين، وذكرنا فتاوى أهل العلم في شأن هذا الحزب، وكان هذا في صدد الربط مع على الشبهة التي أثارها الداعية الواعظ محمد حسان في رسالته إلى غلاة التجريح، يعني من أنه أتى بفتاوى قديمة مجملة للجنة الدائمة للبحوث والإفتاء بالمملكة، يعني يظن السامع لها أن علماء اللجنة الدائمة كأنهم يدخلون هذه الفرق والأحزاب في حيز أهل السنة والجماعة. فأتينا بالفتاوى المفصلة، يعني الناسخة أو المبينة لهذه الفتاوى المجملة، والتي تبين لنا منها أن العلماء الكبار من أعضاء اللجنة الدائمة ومن غيرها يعني يحذرون من هذه الفرق والأحزاب ولا يدخلون هذه الفرق والأحزاب في حيز أهل السنة والجماعة، كما صرح بهذا العلامة الإمام رئيس اللجنة الدائمة سابقا ابن باز رحمه الله تعالى. نعم، وكذلك العلامة الألباني وابن عثيمين والفوزان إلى آخر العلماء. ونقول أولا بالنسبة لجماعة التبليغ والدعوة، كيف نشأت هذه الجماعة؟ يذكر لنا نشأة هذه الجماعة الشيخ سيف الرحمن في كتابه نظرة اعتبارية في جماعة التبليغ، وسيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي. نعم، وقد نقل كلامه هنا العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في نصح جماعة التبليغ. كان عندي نسخة الكتاب الأصلي، هذه الكتاب نظرة اعتبارية، فكنت نقلته هنا في دفع البذل، سبحان الله أنا بحثت عنها طويلا هذا اليوم فلم أعصر عليها، ولكن وجدت على الموضع نفسه قد نقله الشيخ حمود التويجري هنا في القول البليغ. مؤسس جماعة التبليغ هو محمد إلياس الكندهلوي، الذي يظهر من كلام سيف الرحمن كما سوف يأتي أنه أخذ هذه الطريقة. وأخذ هذه الطريقة من بديع الدين النورسي الذي كان صاحب رسائل كانت تسمى برسائل النور، وكان يعني بدأ في إصدار هذه الرسائل في تركيا في إبان سقوط الخلافة العثمانية. فكان يعني يسعى بهذه الفكرة التي طرأت عليه، يعني أن يجمع الناس عليه على هذه الدعوة، حيث أن الخلافة كانت قد يعني اضمحلت وكانت على وشك السقوط ثم سقطت. ومحمد إلياس يعني كان يعني يتمذهب بالمذهب الحنفي السائد في الهند في ذاك الوقت، وقد تعلم في إحدى مدارس ديوبند في الهند. وكانت يعني تعد أكبر المدارس الديوبندية في ذاك الوقت في هذا البلد. والديوبند هي مدينة في الهند. وهذه المدرسة التي يعني تعلم فيها أو نشأ فيها محمد إلياس كان قد أسسها رجل يدين بالعقيدة الماتريدية الخرافية، كان يعني صوفيا ماتريديا مخرفا، وقد ادعى أن هذه المدرسة التي أنشأها في ديوبند أنه قد أسست بحضور النبي صلى الله عليه وسلم، من هو الذي يعني افتتح هذه المدرسة؟ وقد صرح بهذا صاحب كتاب جماعة التبليغ في شبه القارة الهندية، ويعد من أوسع الكتب ومن أهم الكتب التي يعني فضحت وبينت أصول جماعة التبليغ ونشأة جماعة التبليغ والحقائق التي يخفيها بعض أمراء الجماعة هنا في مصر، وهي معروفة ويعني مشهودة بالهند وباكستان وبغيرها من البلاد. وكان مما قاله أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إلى هذه المدرسة أحيانا مع أصحابه وخلفائه الراشدين لتطبيق حساباتها. هذه هي المدرسة التي نشأ فيها محمد إلياس، يعني المؤسس الأول لجماعة التبليغ على حسب ما يعني اشتهر عند الناس. وأول الأصول التي يخالف فيها والتي تخالف فيها جماعة التبليغ، ونحن يعني الآن سوف نذكر أصول الجماعة التي عليها الجماعة سواء تبعا يعني لمؤسسيها وتبعا لتصريحات أمرائها وكبرائها وتبعا للخط السائد لدعوة هذه الجماعة في منشأها في الهند كذلك باكستان في البلاد المحيطة، وإن كانت يعني بعض هذه الأصول قد لا تظهر جلية في بلاد العرب بالخصوص، وخصوصا مثلا في بلاد التوحيد في السعودية أو هنا في مصر، وإن كانت تظهر عند الأمراء أو الأمراء الكبار يعرفون هذه الأصول جيدا ويعرفون هذا التاريخ، ولكنهم لا يظهرون كل هذه الأصول التي عليها مؤسس الجماعة، التي عليها الجماعة هناك في هذه البلاد، تبعا للقاعدة التي اعترفوا بها وبينها وفضحهم فيها طالب الرحمن صاحب كتاب دعوة التبليغ في شبه القارة الهندية. فلذلك يعني لا يستدرك أو يقال نحن ما رأينا مثلا شيء من هذا، لا، سوف نبين أيضا أن هذه الأصول تظهر أيضا لمن يعني يتأمل في واقع الجماعة هنا في مصر، تظهر عندهم في بعض المواقف، وإن كانت يعني وإن كانت الصوفية المغالة فيها لم تظهر عند نعم يعني جلية عند بعض هؤلاء هنا في مصر، ولكنهم أقل شيء أقروا يعني هذه الجماعة. فنقول أولا الأصل الأول الذي خلقت به هذه الجماعة السلف الصالح، التفسير لكلمة التوحيد، تفسير كلمة التوحيد بغير المعنى الصحيح الذي أتى به كل الرسل والأنبياء، والتنكير نعم من المعنى الصحيح للتوحيد الذي دعا إليه كل الرسل والأنبياء. وقد بين هذا الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفتوى الشهيرة المنسوبة إليه من ضمن عدة فتاوى، دفع البغي. نسخة دفع البغي. بارك الله. فسئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى صوتك يكون واضحا، صوتك شهور يعني ان شاء الله. السؤال الثالث،
بعض من يفسر لا إله إلا الله يفسرها بقوله هي إخراج اليقين الفاسد من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله أنه لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا مدبر إلا الله. فهل هذا التفسير صحيح؟ فإن لم يكن صحيحا فلا تفسير صحيح.
فأجاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قائلا
الجواب
نعم،
هذا التفسير ليس بصحيح، لأن تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام، ولو كان يدخل في الإسلام ويعصم ماله ودمه لكان المشركون الذين بعث فيهم النبي بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين لا تحل دماؤهم، لأنهم يؤمنون إيمانا كاملا ويقرون إقرارا كاملا بأن الله سبحانه وحده هو الخالق الرازق المدبر للأمور. ومع ذلك فإنهم لم يدخلوا في الإسلام، بل استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وسبى ضرريهم ونساءهم وورث أرضهم. ومعنى كلمة التوحيد الصحيح أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع المعبودات من دون الله معبودات باطلة، كما قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ولم يفهم المسلمون من هذه الكلمة العظيمة سوى هذا المعنى، ولهذا قال عنهم إنهم أي المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فتبين لهذا أن المشركين أفهموا لمعنى كلمة لا إله إلا الله من هذا الذي جعل معناها مجرد اليقين والإيمان بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. وهذه مسألة عظيمة يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله من هذا التفسير الفاسد لمعنى لا إله إلا الله، وأن يرجع إلى التفسير الصحيح الذي اتفق عليه المسلمون والذي يفهم من هذه الكلمة العظيمة يفهمه حتى المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن معنى هذه الكلمة العظيمة لا معبود حق إلا الله هذا هو المعنى المتعين. فيجب على هذا السائل أن يرجع إلى الحق وإلى الصواب، وأن يقول توحيد الربوبية شيء وتوحيد الألوهية شيء آخر، ولا يتم أحدهما بدون الآخر. توحيد الربوبية هذا الذي يدل عليه قول الله تبارك وتعالى إن ربك هو الخلاق العليم سورة الفجر، وقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة، وما أشبه ذلك من الآيات. أما توحيد الألوهية فهو الذي يدل عليه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سورة آل عمران. فليتوب إلى الله عز وجل وليعلم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله أن يهدينا جميعا وإخواننا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وقد يقول قائل يعني إن سمعنا مثلا من بعض أمراء الجماعة مثلا هنا في مصر أنهم يصرخون بأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. نعم قد يكون بعضهم يعني لتأثره بالدعوة السلفية التي تحيط به خصوصا مثلا في المملكة في بلاد التوحيد أو هنا في مصر، قد يعني إيه قد يكون متعلم شيئا من السلفية أو من معنى صحيح لكلمة التوحيد، ولكنه مع الوقت أو مع انحرافه في هذه الجماعة طبعا يقيد بقيود هذه الجماعة. فمن أصول هذه الجماعة التي يعني توافق هذا الأصل الأول ويعد الأصل الثاني البدع عندهم أنهم لا يصرحون البتة بالتحذير من الشرك الأكبر بكل صوره. فهذا يعد من أصول دعوتهم التي لا يحيدون عنه يعني قيد أمنا، فيعد يعني محرما عندهم ذكر أي شيء يتعلق بالشركيات سواء من الشرك الأكبر أو الأصغر، فلا فيحرمون على أتباعهم الذين يسيرون معهم أن يتكلموا أو أن يحذروا من الشرك الأكبر سواء في دعاء غير الله عز وجل، يعني الشرك في دعاء غير الله أو في الذبح لغير الله أو في الاستغاثة بغير الله، الاستغاثة بالأموات والغائبين من الأنبياء والأولياء، أو يعني ما يعني يتعلق بهذا من التوسل البدني. فحتى لو صرح بعضهم في بعض تصريحاته أنه يقول يعني يقول مثلا لمن يعني يدعوهم عليكم أن تعبدوا الله وحده، فإنه أحيانا يقول بعضهم فإنه لا معبود إلا الله هكذا. طبعا هذا برضو هذا خطأ أيضا، أن المعبودات غير الله كثيرة، المعبودات التي تعبد من دون الله كثيرة، ولكنها كلها تعبد بباطل، أما الذي يعبد بحق وحده هو الله عز وجل. فالشاهد قد يصيب يعني أحدهم ويقول عليكم أن تعلموا أنه لا معبود بحق إن الله كذب، ولكنه يعني لا يتعرض البتة بأن يقول لهم إيه لا تشركوا بالله، أو لا يعني لا تقعوا في الشرك الأكبر نحو شرك الدعاء أو شرك الذبح أو شرك في الذبح أو شرك في أي عبادة من العبادات، لا يتكلم في الشرك البتة. وهذا الذي يعني قد صرح به سيف الرحمن ابن أحمد الدهلوي في كتابه المشار إليه آنفا، حيث نقل عنه الشيخ حمود التويجري أنه ذكر في الصفحة 13 من كتابه أن من أصول التبليغيين تعطيل جميع النصوص الواردة في الكتاب والسنة بسبب الكفر بالطاغوت وبسبب النهي عن المنكر تعطيلا باتا، مع النداء بها بأسلوب تغليظي عجيب. نعم. وذكر أيضا أن من أصولهم التجنب بشدة، بل المنع بعنف، التجنب بشدة بل المنع بعنف من الصراحة بالكفر بالطاغوت، ومن الصراحة نعم بالنهي عن المنكر، وتعليل ذلك بأنه يورث العناد للصلاح. فأين الكلمة الطيبة التي هم جعلوها الصفة الأولى من صفاتهم الست؟ فمؤسس جماعة التبليغ قد يعني وضع لجماعته صفات ست جعلها هي أصول الدعوة عند جماعة التبليغ، وهي مشهورة بالصفات الإيمانية الستة عندهم. يقولون يعني نحن ما خرجنا في هذا الخروج المبتدع إلا لتحقيق هذه الصفات الإيمانية الستة، نحن خرجنا لكي نحقق في أنفسنا وفي غيرنا من المسلمين هذه الصفات الإيمانية الستة. فأول هذه الصفات عندهم الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله. هل فسروا هذه الكلمة بمعنى الصحيح؟ لا، هي مجرد كلمة عندهم، فلم يفسروها بما فسرها به الرسل والأنبياء في الوقت نفسه، ما حققوا معناها التحقيق الكامل. فهم حتى لو سلمنا جدلا أنهم حققوا الشق الأول من إثبات العبودية لله وحده، الحزم قد يدعو أو يدعي بعضهم، ولكنهم ما دعوا أو ما تكلموا البتة أو ما أعلنوا المعنى للشق الثاني الذي يتعلق بالنفي. فكلمة التوحيد تتكون من شقين، إثبات ونفي أو نفي وإثبات، لا إله إلا الله، لا إله نفي، نفي كل الآلهة التي تعبد من دون الله، وهذا الذي عبر عنه بعض أهل العلم بالكفر بالطاغوت. ما معنى الكفر بالطاغوت؟ أن تكفر بكل الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل. فيدخل في هذا أن تعلن البراءة من كل هذه المعبودات، سواء هي عبدت برضاها أو عبدت بغير رضاها. فالمعبودات التي تعبد برضاها هي الطواغيت. الطاغوت هو كل معبود هو كل ما عبد من دون الله برضاه. ده إن كان من العقلاء، إن كان من العاقلين. أما إن كان من الجمادات فهو طاغوت، لأنه ليس له اختيار أو رضا. فالأصنام والأوثان والمقامات التي تنصب على القبور هذه كلها تعد من الطواغيت بلا شك. طبعا ليس الطاغوت بالمعنى الحزبي الضيق الذي يعني ضيقه الحزبيون في هذا الزمان. فللأسف قد رب الخوارج العصريون من القطبيين ومن غيرهم في هذا الزمان الشباب على حصر معنى الطاغوت في الحاكم فقط الذي يحكم غير منظره. هكذا يعني صوروا للشباب. فإذا ذكرت الطاغوت انصرف ذهن المستمعين من الشباب بالخصوص إلى الحاكم. إذا قلت الكفر بالطاغوت يعني الكفر بالحاكم عنده. هكذا للأسف تربى الكثير من الشباب خصوصا في مصر هنا الذين تربوا على أيدي هذه الجماعات الخارجية مثل جماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين ومن يعني تفرع عنهم أو من شابههم من الدعاء الذين صاروا عليه على طريقهم. هذا بلا شك يعني ما لم يقصدوا السلف. السلف قالوا الطاغوت كل ما يعبد من دون الله. ويدخل في هذا الحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل الحكم بغير ما أنزل الله ودعا الناس إلى يعني طاعته فيما وضعه لهم من أحكام وتشريعات، هو استحل وضعها بغير ما أنزل الله وجعلها بديلا لدين الله عز وجل. وكما ضربنا قبل هذا مثالا بكمال أتاتورك هذا في تركيا وفعل هذا يعني أتى بالتشريعات الأوروبية كلها بإسرها واستبدل بها الشريعة الإسلامية بأجمعها وأعلن صراحة أنه لا حكم للإسلام وقال يعني وأوجب على الناس أن يتركوا الإسلام جملة وتفصيلا. وأيضا أيضا كفرعون الذي قال ما علمت لكم إلها غيره. لكن الحاكم الذي يعني قد يخالف في بعض الأحكام يعني شهوة أو ضعفا منه ولكنه ما يعني تبرأ صراحة من الأحكام الشرعية أو ما أعلن البراءة من الإسلام أو ما قال إن هذه الأحكام التي أحكم بها أفضل من الإسلام ما صرح بهذا وما قال بهذا، فهذا شأن أصحاب الكبائر. فما ينبغي وما يحل لنا أن نطلق عليه أنه طاغوت بهذا الإطلاق. المهم الذي يعنينا الآن، فجماعة التبليغ والدعوة ما تصرح البتة بالكفر بالمعبودات التي تعبد من دون الله، فهم عندهم استعداد أن يذهبوا إلى هذه المقامات الشركية في البدوي وفي الحسين بل في مقامهم الرئيسي في مقرهم الرئيسي بالهند. هنا في مصر قد لا يظهرون أو لا يعني لا ليس من من منهجهم أن يطوفوا بالقبور أو أن يعلنوا أو أن يعني يشاركوا الجهال هؤلاء في ليش هذه الشركيات، ولكنهم كما بينا وإن لم يشاركوهم هم قد وافقوا الأصل العام عند الجماعة في عدم التحذير من هذه الشركيات البتة، وإذا رأوا من يحذر من هذا الشرك أنكروا عليه وأبعدوه عن الجماعة وطردوه من الجماعة وغلظوا عليه أشد التغليظ. فكيف بجماعة تحارب ما كان محاربه الرسل والأنبياء، كيف تفلح هذه الجماعة، وكيف يعني نعتبر هذه الجماعة تحمل أمانة التبليغ؟ هذا لا يعني لا يصح ولا يعني يكون البتة، لأن البداية لا تكون إلا بما بدأ به كل الرسل والأنبياء. وحتى أن تزداد من البصيرة بهذين الأصلين عند هذه الجماعة، نذكر بعض الوقائع التي قد يعني صرح بها وذكرها العلامة حمود التويجري في هذا الكتاب، كتابه في كتابي القول البليغ. تعالى يا شيخ ابراهيم، تعالى اقرا علينا. فقال العلامه حمود التويجري اقرا بدايه القصه الحاديه عشر.
القصه الحاديه عشر تقراها احمد احد من دبي الدعوه بالليل
إذا ترى أبها وأبيها ترى أحد مندوبي الدعوة
في الليل في مذكرة كتبها بيديه وأرسلت إلي من المدينة المنورة. قد قالت هذه المذكرة إن الجماعة التبليغية تعلم الدين بطريقة تعلم الدين بطريقة صوفية. قال
ارفع صوتك يا شيخ.
قال وما هي إلا نحلة من نحل
من النحل الصوفية
يفصلون لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية ويتهمون الصحابة لأنهم لا يعرفون التوحيد. ثم قال دخلت على مدرس تبليغ في الصف الثالث الابتدائي وهو يدرس موضوع محبة خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن عمر بن الخطاب لما رفع المجاعة والفقر في زمنه كتب إلى أمراء الأنصار يطلب منهم مدد الأرزاق. ثم قال هذا المدرس التبليغي إن عمر بن الخطاب فتن في دينه بسبب فعل الأسباب قال كاتب المذكرة فرجت في قصته هذه يتهم عمر بن الخطاب بأنه لا يعرف التوحيد، وهذا منكر لأن عمر بن الخطاب أعرف منا التوحيد ومنه نتعلم التوحيد. وأراد التبليغي في هذه القصة أن يقول إن فعل الأسباب شرك وليس من الدين.
وهذا الأمر سائد عندك أغلب من ينتمي إلى هذه الجماعة حتى في مصر، هنا تجد أن أغلب البيانات هذه يعني من ضمن أصولهم أو من ضمن يعني سماتهم أنهم إذا خرجوا في هذه الثلاثة أيام يعني يصدرون بيانا تقريبا بعد الفجر أو بعد المغرب، لا أذكر ولا أدري. المهم يعني هذا البيان تكون فيه يعني كلمة توجه لأهل المسجد الذين اعتكفوا معهم في هذه الثلاثة أيام، أو كثير من هذه البيانات تفوح من هذه العقيدة. هم دائما تجد أنهم يعني يحرضون الناس على ترك الأسباب، أو يعني يزرعون في الناس أن الأخذ بالأسباب هذا يعد قادحا في التوحيد. وبالفعل هم يعني طبقوا هذا في خاصة أنفسهم، فإنك تجد أنهم يخرجون بالأربعين يوما وقد تركوا نساءهم وأولادهم بلا راع وبلا أسباب يعني تحفظهم، بحجة أنهم يعني سوف يحفظون ببركة الخروج، ويقول إن الله سوف يحفظ يعني أهليهم وأبنائهم ببركة سياحتهم في الأرض. وتجد أن بعضهم يتبجح، نعم يتبجح، قال ليه، يقول لك إني يعني إني مثلا تركت زوجاتي حاملا وخرجت مع الـ مع الـ مع الأحباب 40 يوما ثم عدت ففوجئت بأن زوجتي أخبرتني أنها حدثت لها يعني كرامة وحدثت لها آية في الولادة يعني، وأرزقت يعني برزق لدني عند الله ما أخذنا بأسبابه. ويعني أحكي لك إيه قصة قد تكون صحة بالفعل، ولكن يعني هذه الكرامة المزعومة هي كانت من رحمة الله بهذه المرأة، ليست من باب الكرامة له أو ببركة الخروج، هذه كانت رحمة من الله بهذه المرأة أنه يسر لها من إيه يعني من أعانها على يعني أمر الولادة هذه، وأنها كانت يعني سهلة ميسورة حيث أنها ما وجدت يعني رجلها الذي من المفترض أن يكون عونا لها في هذه المحنة، ولجأت إلى الأغراض، وقد تكون تعرضت أن تنكشف عليه على الأجانب بسبب غياب هذا الزوج، لأنها كانت في حالة طبعا يرسل في خلال هذه الولادة. الشاهد يعني أنهم يتركون الزوجات والأولاد بغير أسباب كافية، وهذا يدل عليه على ترسخ هذه العقيدة فيهم، ومن ثم يبصون هذه العقيدة في الناس فيقولون لهم أنت تعالى اخرج معنا حتى وإن تركت عملك أو حتى يعني قصرت مثلا في عملك الذي تكتسب منه الرزق الدنيوي وتكتسب منه الرزق في الدنيا، وسوف ترزق ببركة الخروج وإن لم تأخذ بالأسباب. ويقولون إنك إنيه يعني يقول أحدهم أنا يعني إذا اعتقدت أنه لن أني لن أرزق إلا بالأسباب فهذا يعد إيه من الشرك، هذا من الخلل ومن سوء الفهم. أنت تعتقد أن هذه الأسباب لا ترزق بذاتها، هذا حقنا، ولكن في الوقت نفسه ما يصح أن تعتقد أنك سوف ترزق بغير أسباب. فالوسطية في هذا الباب أن تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يسبب هذه الأسباب والذي يسر لك عن هذه الأسباب، ولكن في الوقت نفسه تعلم أنك لم تصل إلى النتيجة أو لم تصل إلى المسببات التي يقدرها الله عز وجل إلا بالأسباب التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فأنت لم تصل مثلا إلى الشفاء إلا بالأخذ بأسباب الشفاء التي شرعها الله سبحانه وتعالى والتي يعني أحلها الله، ولم تصل إلى مثل إلى أن تحفظ القرآن إلى أن تحفظ القرآن، لم تصل إلى تحقيق العلم أو إلى الاجتهاد في تحصيل العلم إلا بتحصيل العلم. هل من الممكن أن تصير عالما ربانيا بالعلم اللدني؟ هذه طريقة يا أهل التصوف، وهذا هو الذي عليه أيضا جماعة التبليغ. هم يقولون نحن نخرج في سبيل الله، هذا الخروج المبتدع، وسوف نتعلم في خلال الخروج، وسوف يعني تفيض علينا فيوضات العلم بالخروج. هكذا يصرفون سواء في مصر أو في خارج مصر، يقولون نحن إيه سوف يعني تأتينا الروحانيات وتأتينا فيوضات العلم ببركة الخروج في سبيل الله، ويقولون هذا هو العلم الحقيقي هذا على طريقة المتصوفة الذين يعني يدعي أحدهم إيه يقول إيه حدثني قلبي عن ربي، ويقولون نحن إيه يعني رزقنا بالعلم اللدني الذي يعني أتاه الله للخضر عليه السلام وأتيناك من لدنا علما. فهكذا أيضا التبليغيون، فهم لا يأخذون بأسباب العلم ولا يجتهدون في الأخذ بأسباب الرزق على الوجه المطلوب، ويرسخون في الناس هذا المعتقد الفاسد القائم عليه على القطح في توحيد من يأخذ بالأسباب لطلب العلم أو لطلب الرزق. هذا يعد أصلا من أصولهم، وإن تفاوتوا فيه يعني أو إن تفاوت بعض أفرادهم فيه يعني التزاما وضعفا. نريد أخا مستيقظا نقرأ عليه عزيزة مع احترامنا يعني لإخواننا، نريد من يكون له صوت عالي مرتفع يسمع كل إخواننا. تفضل. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب طيب اقرأ علينا هذه القصة الثالثة عشر.
القصة الثالثة عشر ذكرها الشيخ أحمد بن صالح الكاتب الإسلامي في كتاب أرسله إلى بعض المشايخ في تاريخ 1993 وقال فيه: أحبكم علما بأن بما أني ذهبت إلى الرياض بزيارة الإخوان والتجول في المساجد في آخر شهر رجب، حتى ذهبت إلى مسجد المنتدى قرب المطار، وكان مني أن وضحت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف بدأ يدعو، وأول ما بدأ في دعوته إلى توحيد الله عز وجل، وحذر من جميع ما يعبد من دون الله. فعندما وضحت العقيدة الإسلامية اعتدى علي مجموعة منهم أربعة أنصار لا أعرف أسماءهم، وإنما
لا أعرف أسماءهم
وإنما يسمون من جماعة التبليغ. فمسكني أحدهم وقال
إنما يسمون بجماعة التبليغ
فمسكني أحدهم وقال لي: أنت شيطان ناطق، أنت بضد الإسلام والمسلمين، أنت تريد تخرج جماعة التبليغ. وأخذوا فلوس الميكروفون
الله المستعان. وهذا ليس بالغريب عليهم، فعلوا هذا يعني مع أكثر من واحد، من أهل العلم أو من طلبة العلم. إنهم إذا جاء يعني إذا جاء أحد أهل العلم إلى مسجد هم فيه أو إلى مقر لهم وتكلم بالتوحيد وحذر من الشرك الأكبر، فعلوا معه نحو هذا الصنيع، إما أن يسبوه، إما أن يطردوه، وإما أن يقطعوا عليه المكبر، وإما يعني يفعلوا معه الأفاعيل التي لا يفعلها إلا السفهاء. وهذا حدث معي شخصيا، فمنذ ما يقرب من 3 أشهر أو يزيد في مسجد هنا قريب من هنا في صلاة الفجر التقيت ببعض أعضاء هذه الجماعة، وكانوا قد خرجوا في هذا المسجد 3 أيام. وفي اليوم الأول يعني ألقيت عليهم كلمة عامة يعني مجملة في شرح حديث جبريل عليه السلام في بيان أصول الدين أو في بيان مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. وتكلمنا عن أهمية أركان الإيمان وأن هذه هي أصول الدعوة وهي أصول الدين التي ينبغي أن تكون عند كل من إيه من تصدر الدعوة. ففي اليوم الأول يعني ما شعروا بشيء أو يعني استحسنوا الكلام أو استحسن بعضهم الكلام ويعني شكروني يعني. في اليوم التالي قام أميرهم وألقى البيان ولغبط فيه، أتى فيه بكلامي مخالف العقيدة، فقمت بعده وبدأت أعقب عليه وأذكرهم بالتوحيد. فإذ بهذا الأمير المزعوم يعني يغضب ويقول لي يعني أو حتى قال لي هذا قبل أن أبدأ، قبل أن أبدأ في كلامه. واضح أنهم لما جلسوا مع أنفسهم وعرفوا أن الكلام الذي أنا ذكرته في هذا الكلام المجمل المتعلق ببيان أركان الإيمان يمس يعني معتقدهم أو يمس منهجهم، فعرفوا أني أتكلم بهذا الكلام تحذيرا منهم أو أني أدعوهم إلي أن يلتزموا بأصول الإيمان الستة وأن يتركوا هذه الصفات الستة التي تدعاها لهم محمد إلياس. فقال لي في بداية الجلسة وقبل أن أتكلم بأي شيء، قال لي: نحن ما قبلنا أي كلام لك أو لا نقبل أي كلام لك. ثم يعني لما طبعا أحس أن هذا الكلام يعني مغفر له العامة من الجالسين، فقال: نحن لا نقبل منك كلاما إلا كلام الله إلا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت للحاضرين: هل ألا قلت لكم أمس كلاما بخلاف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقر له العامة بأن بلى، أنت ما قلت شيئا يخالف كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني لما بدأت أتكلم وأذكر له بعض الأخطاء التي وقع فيها في كلامه، فإذ به يعني يصور ويغضب أيضا ويقول: أنا لن أسمح لك بأي شيء يمس أو يهدم هذا العمل، يقصد بالعمل عمل التبليغ والدعوة. ويقول: لا أنا أنا مش حسيبك، أي كلام هيمس هذا العمل أنا هرد عليك، ويا ليت يرد برد علمي، يرد بهذه الجهالات وبهذه السفاهة التي يتكلم بها. ثم هذا موطن الشاهد الأهم يعني لما بدأت أركز وأعيد وأكرر في أهمية التوحيد وفي معنى كلمة التوحيد المعنى الصحيح، فإذ بهذا الأمير يمل ويقول لي ويقول يعني بجرأة وبوقاحة: غير يعني بمصطلح العام غير الشريط، غير الكلام في التوحيد. هكذا أقسم بالله، قالها هكذا صراحة: أنا أتكلم في التوحيد في معنى التوحيد في أهمية التوحيد، فإذ بهذا السفيه أمير هذه الجماعة في هذه المنطقة أو لا أدري في أي منطقة، هم يعني كانوا في هذه المنطقة، يقول لي هكذا صراحة: غير، يعني احنا زئنا. هذه جماعة التبليغ. وبنحو هذا أو يعني مثل هذا أيضا حدث مع الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، كما ذكر هذا وصراحة في هذه الفتوى يعني كتب دفع الضغط. وهذا اللقاء الذي تم مع هذه الجماعة فضل لقد سجل فيه أقوال هذا السفيه، وتجدونه في إحدى الأقراص الثلاثة التي أعطيتها للأخ عبد المحسن. اقرأ علينا هذه الفتوى، فتوى سيد الفوزان. سئل حفظه الله
ما هي أو من هي جماعة التبليغ، وما منهجها الذي تسير عليه، وهل يجوز الانضمام إليها والخروج مع أفرادها للدعوة كما يقولون، ولو كانوا متعلمين وعندهم عقيدة صحيحة فأبناء هذه البلاد؟ فأجاب: الجماعة التي يجب الانضمام إليها والسير معها والعمل معها هي جماعة أهل السنة والجماعة التي تسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أما
وأصحابه
أما ما خالفها فإنه يجب أن نتبرأ منه. نعم، يجب أن ندعوهم إلى الله
يجب
على سنة
رسول. نعم، يجب أن ندعوهم
إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا واجب علينا. أما ما ننضم إليه ونخرج معهم ونمشي على تحقيقهم ونحن نعلم أنهم ليسوا على طريق صحيح فهذا لا يجوز، لأنه ولاء لجماعة غير جماعة أهل السنة والجماعة.
هكذا شيخ الفوزان، واضح من كلامي أنه يعتبر هذه الجماعة ليست من جماعة أهل السنة والجماعة، فيقول يجب عليه أن يكون ولاؤنا لأهل السنة والجماعة، لا يكون لأي جماعة أو لأي حزب كائنا من كان. فهكذا يعتبر هذه الجماعة ليست من أهل السنة والجماعة. فلعل محمد حسن أن يتعظ بهذا الكلام إذا وصل إليه إن شاء الله تعالى. أكمل.
وسئل حفظه الله: ما حكم وجود مثل هذه الفرق التبليغ والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها في بلاد المسلمين عامة؟ فقال: أما هذه الجماعات الوافدة فيجب ألا نتقبلها لأنها تريد أن تنحرف بنا أو تفرقنا وتجعل هذا تبليغي وهذا إخواني وهذا وهذا، لما هذا التفرق؟ هذا حكم بنعمة الله تعالى، حيث يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نحن على جماعة واحدة وعلى وحدة وعلى بينة من أمرنا، فلماذا نستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لماذا نتنازل عما أكرمنا الله عز وجل به من الاجتماع والألفة والطريق الصحيح، وننتمي إلى أحزاب تفرقنا وتشتت شملنا وتزرع العداوة بيننا؟ هذا لا يجوز أبدا. أنا شاهدت بنفسي
هذا موطن الشاهد. الشيخ الغزالي يقول انه شاهد بنفسه مشاهدة العيان زهد جماعة التبليغ في التوحيد.
ونقول من ذكر
التوحيد،
وذلك عندما ألقيت الحضارة في التوحيد في بعض مساجد الرياض، وكانوا اي جماعة التبليغ مجتمعين فخرجوا من المسجد، ومثلي بعض المشايخ ألقوا في المسجد نفسه محاضرة عن التوحيد فخرجوا منه عند ذلك، وكانوا نازلين فيه، فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد مع أنهم يدعون إلى الاجتماع في المسجد، لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من المسجد.
رأيتم هذه شهادة عدل، شهادة عدل من كبار عدول أهل العلم يشهد بها على هذه الجماعة، بل ينقل هذه الشهادة عن غيره من العلماء الذين ألقوا دروسا في التوحيد في المسجد نفسه، أن هذه الجماعة كانت إذا استمعت إلى دروس التوحيد أو وجدت أن هناك درسا للتوحيد في المسجد خرجوا وولوا مدبرين على أعقابهم. فإن كانوا ينفرون من مجالس التوحيد، فكيف يدعون الناس إلى التوحيد إذا كانوا أساسا ينفرون من هذه الدعوة وينفرون منها ويطعنون في الذين يقومون بهذه الدعوة؟ ففاقد الشيء لا يعطيه، بل هم صاروا حربا على دعوة التوحيد وصاروا حربا على علماء التوحيد. فكيف بارك الله فيكم يعني تدخل هذه الجماعة بهذا الأصل الفاسد، ولو لم يكن عندهم إلا هذا الأصل البدعي الذي يتعلق بتفسير كلمة التوحيد بغير المعنى الصحيح، وبالقطح في المعنى الصحيح للتوحيد، وبتنفير الناس عن مجالس التوحيد، وبالنفرة عن علماء التوحيد؟ لو لم يكن إلا هذا الأصل لكفى به أن يخرجوا به عن حيز أهل السنة والجماعة، وأن يصيروا فرقة من الفرق التي لها الأصول البدعية التي تخصها، والتي هي تعد من 72 فرقة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلماذا لبس حسان على المستمعين هذه الحقائق التي هو يعلمها يقينا؟ هو يعلم هذا، وبلا شك وصل إليه كتب أهل العلم وفتاوى أهل العلم، وصل إليه كتاب الشيخ حمود التويجري الذي ذكر فيه بعض هذه الحقائق. ها، ورغم هذا يخفي كل هذا ويتهم العلماء الأفاضل الكبار ومن صار على طريقهم، إذا هم أخرجوا هذه الفرق من حيز أهل السنة والجماعة يتهمهم بأنهم غلاة التشريع. أليس هذا من الظلم؟ ها؟ من هم غلاة التشريع؟ غلاة التشريع الذين يدافعون عن التوحيد ويدافعون عن منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني تلك إذن قسمة ضيزة، بل غلاة التجريح بلا شك هم الذين يطعنون في علماء التوحيد، هم الذين يمررون هذه البدع ويطعنون في من يحذر من هذه البدع. فجماعة التبليغ والدعوة بهذا الأصل الفاسد يصح أن يطلق عليهم أنهم من غلاة التجريح، حيث أنهم يجرحون في العلماء وفي طلبة العلم وينفرون الناس عنهم. وهذا من أعظم الغلول في الجرح، أن تجرح عدلا، أن تجرح عالما ربانيا، أو أن تجرح يعني داعية يدعو إلى منهج السلف الصالح، وأن تنفر الناس عنه وأن تطعن فيه وأن تسبه. ها، هذا يعد من أعظم الجرح أو من أعظم الغلول في الجرح، بلا شك هم من غلاة التجريح. ومن يسكت عنهم أو يدافع عنهم بالباطل أو يعني يمرر بدعتهم فهو بلا شك يلحق بهم، يلحق بهم شاء أو أبى. طيب الله المستعان، انتهت فتوى الشيخ فوزان أم في بقية؟ طب أكمل.
وأما أنهم لا يقبلون ممن دعاهم إلى التوحيد فنعم، وهذا ليس خاصا بهم،
ليس خاصا بهم،
بل كل من يسير على منهجهم مخطط لا يقبل التنازل عنه. ولو كانوا وقعوا في هذا الأمر عن جهل فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب، لكن وقعوا في هذا الأمر عن تخطيط وعن منهج يسيرون عليه من قديم، فلا يمكن أن يرجعوا عن منهجهم، لأنهم لو رجعوا عن منهجهم انحل جماعتهم وهم لا يريدون هذا.
فهمتم بارك الله فيكم. الشيخ الفزان ذكر يعني موطن الداء عند كل هذه الأحزاب والجماعات، أن هذه الأحزاب والجماعات سواء كانت جماعة التبليغ، كان جماعة التبليغ أو الإخوان، يسيرون على منهج مخطط محدث مبتدع يخالف منهج أهل السنة والجماعة، ومن ثم هم إيه؟ هم يقدحون في كل من يخالف هذا المنهج، وما عندهم استعداد أن يتنازلوا عن هذا المنهج الذي وضع لهم الذي أحدث لهم. فكما قال الشيخ الفوزان أنهم لو تنازلوا عنه لسقطت جماعتهم ولحلت، هم لا يريدون هذا. وهذا كما أنا قلت هذا أنا لأعضاء أو لأمراء هذه الجماعة الذين أو لأصحاب هذه الجماعة الذين أنا يعني نظرتهم، قلت أنا أخيركم بين خيارين، عندكم أصول الإيمان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندكم هذه الصفات الستة التي وضعها محمد إلياس، فتختاروا أي الأمرين؟ أي الأمرين تختارون؟ فسكتوا أو أخذوا يعني يجلبون بخيلهم ورجلهم حتى يبلبلوا السامعين، وحتى يعني كما قال يخرج عن الموضوع، حتى يعني يصرفوا المستمعين عن إيه؟ عن 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 الاختيار الذي أنا أو عن الخيار الذي أنا وضعتهم فيه، وإيه وشوشوا وإيه وانتهى الأمر. ما يستطيعون، لو قالوا نحن نختار أصول الإيمان الستة التي يعني جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونترك الصفات الستة لسقطت إيه؟ سقطت دعوته وانحلت الجماعة وانتهى الأمر. فما يستطيعون، فلذلك هم بارك الله فيكم الذي يدعي لهؤلاء أن 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 بس الذي يدعي لهؤلاء أن المخالفة الوحيدة التي عندهم فقط أنهم ينقصهم شيء من العلم فقط، ولكنهم على خير في كل الأبواب، هكذا يزعم وهكذا زعم محمد حسان في فتوى أخرى له لعل أتيكم بها في الأسبوع القادم، وهكذا يزعم نحو هؤلاء الوعاظ والدعاة الذين خالفوا سبيل العلماء. إذا هم سئلوا عن هذه الجماعة فإنهم يعني أرادوا أن يجملوا أنفسهم أو يزيروا أنفسهم بمظهر أن يزيروا أنفسهم بمظهر للمتابعة للعلماء، فيقولوا نحن ننكر نعمل جماعة التبليغ أن نقص العلم فقط، كأن هذه المخالفة الوحيدة التي عندهم، ولا حتى يبينون ما هو العلم الذي ينقصهم. طيب، فلما أتاهم العلم ماذا فعلوا؟ هل قبر العلم يعني هل الجهل الذي عندهم يعني يعد جهلا بسيطا؟ الجهل البسيط يعني إذا علم صاحبه إيه؟ يستجيب للعلم. أما الجهل المركب المبني على عقيدة فاسدة فلا يستجيب للعلم. فأنت إذا واجهت هؤلاء بالعلم الصحيح إيه؟ فعلوا معك هذا، يتهربون منك أو ينفرون عنك، هم لا يقبلون العلم أصلا ولا يقبلون كلام أهل العلم ولا يقبلون دعوة التوحيد، فكيف يقال إنهم على خير؟ هل تظنون خيرا في من ينفر وينفر عن دعوة التوحيد؟ هل في مثل هذا خير؟ هم ما قابلوا أصل الخير أصلا، فالشاهد يعني أن هؤلاء أصحاب جهل، أصحاب جهل مركب وأصحاب بدعة ومن ثم لا يقبلون العلم الصحيح القائم عليه على الكتاب والسنة فهم سلف الأمة. طيب أكمل ولا انتهت الفترة؟ انتهت.
وآخر كتاب صدر وجمع فيه مقالات عنهم وانتقالات عليهم ممن صحبوهم ثم خرجوا عنهم وتركوهم هو كتاب حافل جامع للشيخ محمود بن عبد الله الكويري رحمه الله. إنه كتاب ما ترك شيئا حول هذا الموضوع لأنه كتاب متأثر جدا جمع كل ما قيل من قبل من قبل فلم يبق فيه إشكال أبدا.
هكذا الشيخ الفزاني يعزو ليه إلى كتاب الشيخ التويجري رحمه الله تعالى. طيب نقرأ عليكم هنا أيضا بعض المواضع التي تدل عليه على الشركيات والصوفيات التي عند مؤسسة هذه الجماعة التي صرح بها محمد إلياس في فيما يسمى بمكتوبات أو بملفوظات إلياس. قال محمد إلياس في الصفحة 25 من مكتوبات إلياس طيب تعرض أعمال الأمة
تعرض أعمال الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلما ازداد تجسمك في سبيل التبليغ ازداد فرحه بك ويرتاح وينبسط لنصبك في قبره المبارك
هكذا يخص محمد إلياس أتباعه عليه على هذا الخروج المبتدع للدعوة ويحفزهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلع على هذه الجهود الجبارة لجماعة التبليغ والدعوة وأن كلما ازدادوا جهدا في الخروج في الدعوة ازداد النبي صلى الله عليه وسلم فرحا لنصبهم. وهذا يعني من ربط هؤلاء بالإيه بعقيدة الإيه التعلق بالأموات. وأيضا يحث الشيخ محمد زكريا الكندهلوي من أتباع محمد إلياس عليه على طلب الفيوض من القبور. اهتموا بإيصال الثواب إلى الأكابر هكذا يقول فإذا عملتم بهذا تتوجه إليكم أرواحهم وتنالون منها الفيوض والبركات هكذا كما نقل هذا طالب الرحمن في كتابه الدعوة أو دعوة التبليغ في شبه القارة الهندية. وأيضا قال محمد يوسف من كبار دعاتهم إن صاحب هذا القبر يعني محمد إلياس إن صاحب هذا القبر شيخنا محمد إلياس يوزع النور الذي ينزل من السماء في قبره بين مريديه حسب قوة الارتباط والتعلق به. وأنت تجد أن هذه العقيدة لها أثار عند تبليغون في مصر. فتجد أنهم مثلا يقولون إيه على بعض كبار أمرائهم أو مشايخهم يقولون في وجههم نور يقولون نحن نذهب إليه حتى نستمد من نوره وحتى ننال يعني ننال الإيه الهمة من النظر في وجهه إنه إيه يعني يفيض نورا. و يعني كما يقول بعضهم أيضا نحن إيه نشعر بالنور على وجوه يعني أصحابنا وأحبابنا لما نخرج في الدعوة، إذا خرجنا في الدعوة يعني إيه يفيض علينا من نور، من نور الله عز وجل. ويقول أيضا أحدهم لا يزال قبر يعني محمد زكريا الكندهلوي وتكيته ينبوعا للفيوض والبركات. وقال أيضا هذا الشيخ محمد زكريا هذا إذا استفاد شيئا من قبور الأولياء فليحسبه من الشيخ نفسه، فإن بركة صاحب القبر إنما وصلت إليه بواسطته. ويقول أيضا أصابت الناس سنة في عهد عمر، فجاء رجل إلى القبر الشريف وقال يا رسول الله هلكت أمتك فاستسق الله لهم. هذا في كتاب الله مسمى لفضائل الصدقات في الصفحة 43 بعد 900، ونقله أيضا طالب الرحمن في الصفحة 31 بعد 100 من كتابه. طبعا هذا الأثر لا إله لا أصل له، ولا زمام له ولا خطام ولا يعني صفحة نظرة. ويقول الشيخ محمد زكريا تشديدا لهذا الاعتقاد في قلوب أتباعه ما ينبغي الشك في قبول مثل هذه القصص. وهذا أيضا عند هؤلاء من أتباع هذه الجماعة الذين اتبعوها إما بجهل وإما على علم في مصر وفي غيرها من البلاد العربية بالخصوس، فتجد أنهم يقصون كثير من هذه القصص الخرافية في بياناتهم ويحكون هذه الكرامات المزعومة والمنامات عن أمرائهم وعن يعني مشايخ جماعة في بلاد الهند وباكستان، ويحتجون يعني بهذه القصص والمنامات على صدق الجماعة وعلى يعني ذكر إنجازات الجماعة التي حققوها في هذه البلاد، ويعني يقول أحدهم ما ينبغي على مسلم أن يشك أو أن يشكك في صحة هذه القصة. يقولون هذا في بياناتهم. فنحن نقول هذه الشركيات وهذه البدع الخرافية قد لا تظهر كما بينا عند بعض أعضاء هذه الجماعة في البلاد العربية بالخصوص، ولكنها موجودة وظاهرة عند الجماعة في الهند في المقر الرئيسي الذي بني على 4 قبور في دلهي، وكذلك موجودة في باكستان وفي بلاد أعاجم بالخصوص. فهم كما صرح كما صرح إنعام الحسن آخر يعني رؤساء الجماعة أنهم يضطرون إلى بيعة أعضاء الجماعة في الهند بالخصوص وفي باكستان وكذلك الأعاجم على هذه الطرق الصوفية 4 النقشبندية والجعفرية والجشتية والقادرية، لأنهم كما اعتذر بهذا إنعام الحسن بهذا الاعتذار في الرسالة أرسلها إلى الشيخ سعد الحسين. ونقرأ هذه الرسالة التي أرسلها الشيخ سعد الحسين إلى إنعام الحسن في تحذيره من هذه البيعة على هذه الطرق الصوفية 4. السلام عليكم. يقول نعم الشيخ سعد الحصين في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى يطلعه عليه على بعض حقائق هذه الزمان. قال اقرأ علينا أولا اعترافهم
اعترافهم بالبيعة وهي على أربع طرق: الجشتية والنقشبندية والسهروردية
والقادرية.
وقد عرفت من أورادها المراقبة الجشتية قضاء نصف ساعة أسبوعيا عند قبر أحد المشايخ مع تغطية الرأس والوجه وترديد الله حاضري الله ناظري. وعرفت الأمثال القدسية ذكر الله بالأمس بدلا من اللسان والتنفس على صورة لفظ الجلالة.
عرفت الأمثال القدسية هكذا عندهم يسمى بالأمثال القدسية
ذكر الله بالأنف بدلا من اللسان والتنفس على صورة لفظ الجلالة 10 دقائق يوميا والذكر بلفظ إلا الله 400 مرة ولفظ الجلالة الله 600 مرة يوميا. ثانيا تلزيمهم البدع والخرافات والشرك ونشرها بواسطة تبليغ نصاب
هذا يعد من أمهات الكتب عندهم من الأصول التي عندهم نحو الأصول التي عند الشيعة. الشيعة مثلا عندهم من الأصول كتاب الكافي للكلين. هذا يعد أصلا من أصول الشيعة. كذلك يعد أصلا من أصول جماعة التبليغ كتاب تبليغ نصاب والذي يعني ترجموه إلى العربية وسموه بفضائل الأعمال زورا وتدليسا ويحتوى على كثير من البدع والشركيات هم ينشرونه غالبا عندهم يعني قد يخفونه عن بعض البلاد العربية. طب أكملها
مثل يا رسول الله أسألك الشفاعة وإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم يده من القبر ليقبلها الرفاعي وأن بعض الصالحين تذهب إليهم الكعبة في أماكنهم.
هكذا في كتاب تبليغ النصاب هذه الخرافات.
ثالثا
ارفع صوتك
ثالثا يوجد في المركز الرئيسي بدهلي مقبرة داخل المسجد في الزاوية الخلفية منه تضم قبر أميرها الأول محمد إلياس وأميرها الثاني محمد يوسف مؤلف كتاب حياة الصحابة وقبران آخران. ويوجد في بناء المركز الرئيسي في السودان قبر ويخرج دعاة الجماعة إلى المساجد المبنية على القبور ويؤيدون صلوات الفرض والنفل فيها.
ونحن والله لا نستبعد أن يكون في بعض المقرات الرئاسية هنا في مصر قبور داخل هذه المقرات لأمراء هنا في مصر، لكنهم قد يخفونها، لا نستبعد هذا، لأن هذا هو السمت العام عندهم في المقرات الرئيسية، في المقر الرئيسي في الهند وكذلك في السودان وفي باكستان، أن في المقر الرئيسي يدفن أمراء الجماعة إذا مات.
ويقيمون فيها ويأكلون ويشربون وينامون، وهم يرون القبوريين يستغيثون بأصحاب الأضرحة والأموات، فلا يجيز لهم من منهجهم الإنكار عليهم أو نصحهم أو الاعتراض على ما يفعلونه من شرك أو بدعة بكلمة أو إشارة.
هم يعني يسمحون للغوغاء وللعامة أن يأتوا إلى هذه القبور في هذه المقرات ويطوفون حولها ويذبحون لها، وهم ساكتون ومقرون بكل هذا ولا يمكنون عليهم البتة، وإن لم يشاركون في هذا.
إن بجانب مركزهم في دلها
في دلهي
طواغيت من الأضرحة تسمى حضرة نظام الدين أولياء لم تتأثر بوجودهم منذ 50 سنة، لأن تصحيح العقيدة ليس من أهدافهم. وفي المقابل رأينا في الملتزمين بمنهجهم حتى في مدن نجد ونقرأها نجد وقواها، وفي أبناء البادية ميلا لتصديق الأحكام والأحلام وتحكيمها وادعاء الكرامات ولينا تجاه البدع والمبتدعين، وخلطا في فهم التوحيد والشرك وتقديسا للمشايخ، يعني مشايخ التبليغ الخرافيين. رابعا، بعض المشايخ يكتبون الحجب وفيها آيات ومربعات وأرقام مبهمة، ويستعينون بطلاب مدارس القرآن في مراكزهم في نقلها ونشرها. وقال أيضا، وجميع ما ذكرت أقوالهم في هذه الرسالة على استعداد لإعادة الشهادة بما رأوا وبما سمعوا وبما فعلوا.
الشيخ صاحب القصين الآن يعني يبلغ الشيخ ابن باز أنه على استعداد أن يأتيه بالشهود العدول عليه على صدق هذا الكلام. الشيخ صاحب القصين كان مكث مع هذه الجماعة ما يقرب من 8 سنوات، وكان المستشار الديني للمملكة العربية السعودية في السفارة الأردنية بالأردن. الشيخ صاحب القصين السفارة السعودية بالأردن هو أعلم الناس بحقيقة هذه الجماعة، فإنه يعرف مداخلها ومخارجها ويعرف كل الحقائق عنها، فلذلك يذكر هو الآن بعض هذه الحقائق في الرسالة التي يعني تعتبر كتقرير أرسله إلى العلامة ابن باز رحمه الله.
وكلهم من أكثرنا خبرة بالجماعة حملوا فرشهم وتبعوها في مشارق الأرض ومغاربها.
يعني يذكر أنه ممن خرج مع هذه الجماعة وحمل فرشه معهم في كل مكان. ثم قال بعد ذلك الشيخ ابن باز، وكتبت للشيخ إنعام الحسن الكتاب المرفق فرد علي بما تجدون نسخته مع كتاب هذا إليكم، وما يدل على إلا على إصراره على باطله. قال الشيخ صادق حسين في رسالته لإمام الحسن، أزعجنا كثيرا، هنأكد لنا بعض الإخوة الملتزمين بالدعوة المضحين من أجلها أنكم بايعتموهم عددا من الإخوة جماعة الدعوة في الجزيرة العربية وآلافا من الأعاجم على أربع طرق صوفية وقال وجدت اعترافا خطيا منكم البيعة للأعاجم. وزاد الشيخ سعيد فاعترف مشافهة بالبيعة لاثنين أو ثلاثة من أهل هذه البلاد السعودية، وجدت إصرارا على استمرار هذه المخالفة وبقاء الشرك والخرافة في تبليغ نصاب. وقد رأينا كيف دب هذا الانحراف إلى إلى بعض إخواننا من الجماعة الذي لا نعرف أنهم وقعوا في بدعة البيعة، فلا يتزوج أحدهم أو يبني بيتا أو يغير وظيفته إلا بعد موافقة أمير الجماعة هذا في السعودية المملكة. وقال أيضا الشيخ سعد الفصيل في رسالته الأنعام الحسن أمير الجماعة في الهند: تتجنبون تعريض الدعاء لدروس التوحيد في مركز الدعوة، وتمتنعون من الإنكار المباشر على المشركين ومرتكب الكبائر بحجة عدم البحث في الخلافيات. وقال: مبايعة للدعاء وتدريس الشرك والخرافة وكتابة القاضي عبد القادر للتمائم الشركية أمر لا يمكن فصله عن صلب الدعوة. وقال: سكتتم عن الأمر الأساسي بالخلاف معكم هو الشرك بدعاء غير الله والاستعانة بالمخلوق فيما لا يملكه إلا الخالق. وقال أيضا: تحملتم وزر إدخال الصوفية إلى مهبط الوحي أي إلى المدينة إلى مكة عن طريق بيعاتكم لبعض السعوديين. والله المستعان. أكمل لنا. وقال المؤسس الجماعة وابنه الذي تولى
إمارتها من بعد: عرفت أن الشيخ محمد إلياس رحمه الله بايع الشيخ رشيد الكنكهوي وأن الشيخ محمد يوسف بايعه والده بعد ذلك، ولما توفى الشيخ الكنكهوي كثرت مراقبته وذكره وسلوكه، وكان يفرش الحصير ويجلس في أكثر الأحيان خلف قبر عبد القدوس الكنكهوي. وقال الشيخ الحسين إلى الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز: فقد اتصل بنا أحد الإخوة ممن عرف بالجد والاجتهاد والتضحية مع جماعة الدعوة بضع سنوات.
قبل الجد والاجتهاد نعم.
وخرج معهم 4 سنوات متتالية بمدة 4 أشهر، وأكد هذا الأخ أنه بعد خروجه الطويل للمرة الثالثة بايع الشيخ إنعام الحسن أمير الجماعة على 4 طرق: الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهروردية، وأنه قبل البيعة وأنذر بأن أهل نجد لا يقضون مثل هذه البيعة. وقال العلامة بن باز: منذ أكثر من 2 عامين زار الرياض أحد أفراد الجماعة ومن أكثرهم جهدا وتضحية، ترك وظيفته الرسمية في جدة وأهمل حياته المعيشية حتى يستطيع الالتزام بالخروج معهم 4 أشهر كل عام، واعترف لي ولعدد من أفراد الجماعة هنا بأنه أثناء خروجه للعام الثالث وبعد أن اعتبر قدماؤهم وأمراؤهم ثابتا على منهج الدعوة لا شك في إخلاصه لها وثقته فيها بدأ بعض زملائه في الدعوة من السعوديين والهنود يزينون لهم بيعة أمير الدعوة في العام
نعم
قاسم. أمير الدعوة العام في دلهي.
في دلهي.
في دلهي. وضرورة ذلك لتأثير دعوته في الناس.
تأثير دعوته في الناس. هكذا.
تأثير دعوته في الناس.
رأيتم هم يستخدمون طريقة التقية مع الأتباع الجدد. فيخفون عنهم تماما هذه البيعة ولا يصرفون لهم هذه البيعة في بكة. حتى إذا يعني أحسنوا الظن ببعضهم أو وجدوا أن هذا الرجل مثلا قد ثبتت قدموه قد رسخت قدموه في دعوتهم وأنه لم يخونهم بدأوا يدعونه إلى أن يعطي البيعة لأمير الجماعة الرئيسي في الهند وأرسلوه إلى الهند في هذه الأربعة شهور أو في غيرها كي يبايع الأمير الرئيسي في الهند على هذه الأربع طرق الصوفية وكما قال هنا ويعني يقنعونه بأنك إذا بايعت هذه البيعة سوف تجد أثر هذا في دعوتك بعد ذلك من البركة ومن غيره.
وتمهيدا لذلك لاحظ اهتمام أمير
ونحن لا نستبعد أن يكون كبار الأمراء هنا في مصر قد بايعوا على هذه الطرق وسافروا إلى الهند وبايعوا عليها هم يخفون طبعا على أدائهم السذج هذا الأمر.
وتمهيدا لذلك لاحظ اهتمام الأمير به وتقريبه من مجلسه وأخيرا سمح له بالاشتراك في تفديس يستخدم لها بعض أفرادها ومثلها مضغ التنبولة والتنباك في مراكز الجماعة أمام الجميع. وبعد أن حذر من أن أهل نجد لا يحبون ذلك تمت البيعة على الطرق الأربع المعروفة عند المسلمين في القارة الهندية عامة وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. وذكر الأمير أثناء البيعة تسلمها وسندها من إنعام الحسن إلى محمد إلياس الأمير الأول هداه الله.
ذكر إسناده في البيعة يعني وهي على طريقة البيعات الصوفية ويفعلون هذا يذكرون سندهم إليه إلى شيخ الطريقة.
والأمير الثاني رحمه الله وقال فهمت من أحد الواقفين على البيعة حديثا وهو إمام مسجد في حلة ابن دايل بالرياض أنه
ماذا فيه؟
حلة أو حلة
أين الموضوع؟ وإمام مسجد في حلة ابن دايل يعني منطقة بالرياض يعني أنه حضر بيعة الأمير العام لعدد من الدعاة يبلغ الأربعين قبل شهرين وأن سلسلة البيعة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أدير عليه وعليهم أثناء البيعة حبل من القماش الأحمر معلق بصفة دائمة في سقف غرفة الأمير العام في مركز الجماعة بدله لهذا الغرض ورغبة في التثبت من ذلك ذهبت إلى جدة وقابلت أحد أفراد الجماعة ممن ذكر لنا أنه أخذ البيعة نفسها فأكد لي ذلك. هذه بعض حقائق هذه الجماعة التي تخفى عليكم فيا ليت حسان ويا ليت غيره ممن يعني للأسف يعني حادوا بالشباب عن السبيل الصحيح وتركوا الشباب في هذه المتاهات لا يدرون شيئا وجعلهم يعني يعيشون في هذه التعصبات في هذه الأحزاب بل و يعني صاروا أيدي أو صاروا يعني أيدي مساعدة لهذه الجماعات في استمرارها وفي بقائها على ما هي عليه من بطر بل وللأسف صاروا يعني عونا لهذه الجماعات على زيادة أتباعهم، حيث أنهم ينصحون الشباب السلفي الذي قد يكون رضي بمنهج السلف منهجا، أن لا بأس أن تخرج مع هذه الجماعة وأن تتعاون معهم على الدعوة، ولا بأس أن تتعاون مع الإخوان على الدعوة حتى ينصهر الشباب في هذه الحزبيات وهذه التعصبات ويصيروا حزبيا جلدا يناطح أهل السنة ويقدح في أصول أهل السنة وهكذا. كأن هذه الأحزاب جعلت هؤلاء الدعاة برزخا بينهم وبين دعواتهم، فكأنهم جعلوا هؤلاء الدعاة يعني مفتاحا لهم يمررون به دعواتهم ويجذبون بهم الشباب إليه إلى دعواتهم، حيث أنهم جعلوا لهؤلاء الدعاة هالة إعلامية كبيرة وصار لهم الثقة عند الشباب، كيف للأسف من ثم وقعوا في حدائلهم وانصرفوا عن الدعوة الصحيحة. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.